كل أربعة. أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
كن فيلو ياسمين من برنامج ليالي يمال الشام. اليوم الأربعاء 9 أيار مايو من العام 2012. بحييكم أنا هند لطفي. مساء الخير لكل مستمعينا بكل أنحاء العالم، وتحية من القلب لأهلنا بسوريا اللي عم يسمعونا على موقعنا الإلكتروني sham.ca. معكم اليوم حسان عمار عصام، ضيوف الحلقة دكتور الأسنان عهد سابا، السيد غاندي كسبو خبير قروض بنكية للمنازل، والسيدة ريما أهوجي منسق ومنفذ البرنامج الزميل حسان حداد، ومديرة موقع ياشام.ca الزميلة سوزان حج حسين. أعزائي، فقرتنا لليوم مع أخبار مفرقة، بعدين عنا فقرة خاصة مع دكتور الأسنان عهد سابا، رح يحكي لنا عن تبييض الأسنان وأيضا عن زراعة الأسنان. أنتم على موعد مع الخبير في القروض البنكية للمنازل السيد غاندي كسبو مع الزميل عمار عبد العزيز. مدينة حماة عروس العاصي مدينة قديمة قدم التاريخ، يرجع تاريخها إلى ما قبل الميلاد. ستزوروها برفقة الزميل عصام النجم. ريما أهوجي سيدة شابة وأم لطفلين، عن تجربتها الجديدة بمونتريال وموعد خاص بها بمناسبة عيد الأم. هي هي فقراتنا، تواصلوا معنا وتابعونا على الرقم 514-745-6789 أو عبر الاسمس على الرقم 514-945-6789. تتقدم عائلة حداد وأعرج ببطاقة شكر ومحبة إلى كل من شاركهم عزائهم بوفاة فقيدهم عبد الله حداد عميد أسرة حداد، وكل من شارك في قداس الأسبوع لراحة نفسه، ونطلب من الرب أن يحميكم ويرعاكم مدى الدهر. تقدم أسرة ليالي يمال الشام بأجمل التهاني لكل الأمهات بمناسبة عيد الأم الذي يصادف يوم الأحد القادم، ووقفة إجلال واحترام وتقدير للأمهات السوريات اللواتي فقدن أولادهن فداء للوطن سوريا. أهلا فيكم مرة جديدة، برحب فيكم. نحن ببرنامج ليالي يمال الشام يلي مستمر معكم حتى الساعة 10 مساء. عنا العديد من الفقرات، بنتمنى أنه تستفيدوا منها وتستمتعوا أيضا. عنا ضيوف كمان بيضيفوا لنا معلومات وبيغنوا لنا البرنامج. برحب بالزملاء. عصام، مساء الخير. عصام
الخير، هند، كل عام انت بخير، يعني بمناسبة عيد الام.
وانت بخير، شكرا الكندي. شكرا لك، حلو هالمعايدة.
نعيد مرتين.
اكيد. ومساء الخير لعمار كمان من وراء بغرفة الكنترول، اهلا وسهلا فيك. طبعا عنا اخبار متفرقة رح يشاركني فيها الزميلين عمار وعصام، ورح ابدأ انا بالاخبار المحلية، حيث ذكرت مصادر إعلامية بعد ظهر اليوم أن الحكومة الاتحادية قد تبدأ بإصدار جوازات سفر لا تتضمن جنس حاملها. وقد أكد مصدر في دائرة جوازات كندا أن سياسة الدائرة تجاه الأشخاص المتحولين جنسيا هي قيد البحث، وذلك بحسب صحيفة الناشيونال بوست، ويتوقع أن تتضمن التعديلات على جوازات السفر في حال إقرارها حذف جنس طالب الجواز في حال طلبه، وذلك أو تسهيل عملية تعديل الجنس في وثائق السفر. يذكر أنه في الوقت الحالي من الضروري تقديم تقرير طبي عن إجراء عملية تحويل جنسي من أجل تغيير الجنس في وثيقة السفر. عصام، شو عندك خبر؟
أنا عندي خبر من سوريا. وجد صياد سمكة قرش بسوريا، هي
أكيد بلادية طبعا،
أي برأس البسيط، نادرة يعني، لسه هي أول مرة بيصطادوا هيك سمكة. طولها 7 متر ووزنها 3000 كيلوغرام. عرضوها بسوق الإنزال بمدينة اللاذقية قرب مسبح الشعب. وضح الصياد أحمد سليمان اللي اصطاد السمكة أنه وقعت بالشباك تبعيته على عمق 10 متر، على عمق 10 متر على بعد 300 متر من الشاطئ. وأشار الصيادون وبائعوا الأسماك أنه هي أول مرة بيشوفوا فيها هيك سمكة، سمكة قرش إلى زعنفة ذيلية هلالية، بيبلغ طولها 150 سنتيمتر، وبيوصل طول الرأس ل 140 سنتيمتر، وعرض الفم متر واحد لونه بني. وأكد الباحثان الدكتور أديب سعد والدكتور مالك علي من جامعة تشرين أنه هي المرة الأولى اللي بيصطاد فيها هذا النوع من السمك على السواحل السورية واللبنانية، وهي من الأنواع المهاجرة، بطيء الحركة، غير عدواني، أسنانه صغيرة جدا، ويساعده فمه الواسع في التغذية على العوالق. وضح الباحثان انه تم تسجيل 43 نوع من اسماك القرش والراي والكيميرات في الساحل السوري، منها 39 نوع خلال دراسة نفذت في مخبر علوم البحار بكلية الزراعة بجامعة تشرين عام 2003، وسجلت الأربعة الأخريات تباعا في السنوات اللاحقة، لافتين إلى أنه احتمال تسجيل أنواع كتير جديدة من الأسماك الغضروفية بالساحل السوري، وذلك نتيجة استمرار ظاهرة هجرة الأسماك وصيد أنواع جديدة لم تشاهد أثناء الدراسات السابقة. ويشار انه بعد ما قطعوا السمكة لقطعتين ما قدروا يحملوها غير جابوا كميون ورافعة ونقلوها لغير مكان بمحافظة تانية ليتم استهلاكها.
يعني حلو انه هيك نسمع، ان شاء الله الله يكتر الاسماك الصغيرة لحتى الناس يعني تشبع اكل السمك بالساحل السوري،
بس يعني نادرة سمكة مثل هي سمكة قرش.
اكيد. عمار شو عندك؟
عندي خبر طبي. أظهرت دراسة لجمعية السرطان الكندية بالتعاون مع وكالة الصحة العامة الكندية ودائرة إحصاء كندا، نشرت اليوم أن نسبة الوفيات الناتجة عن أمراض السرطان قد تناقصت 21% في الرجال و9% بين النساء، وذلك بين عامي 1988 و2007. ففي كيبك بالذات تناقصت نسبة الوفيات الناتجة عن سرطان الرئة 29% بين الرجال بين عامي 1984 و2006. وتعزو المصادر الطبية انخفاض نسبة وفيات سرطان الرئة إلى القوانين الحكومية الخاصة بتقييد حرية التدخين، إذ تقدر معطيات دائرة إحصاء كندا أنه بالفترة بين 1998 و2008 أقلع حوالي 500,000 شخص عن التدخين إثر تطبيق قانون منع التدخين في المطاعم والأماكن العامة. وبحسب الجمعية الكندية للسرطان فإن عدد الوفيات بسبب مرض السرطان تناقص بما يقدر ب 200,000 حالة خلال فترة العشر سنوات الماضية.
يعني إن شاء الله يا رب يختفي ويكون أقل، كل سنة يكون أقل يعني.
أكيد بس أكيد. الخبر بيشجع على أنه نخفف دخان شوي على الأقل.
حتما أكيد، مو نخفف، نقطع الدخان نهائيا
للي بده.
بعملية كبرى مشتركة لأفراد الشرطة الاتحادية ودائرة أمن كيبك وشرطة مونتريال، تم صباح اليوم تفكيك شبكة احتيال كبيرة تعمل في مونتريال تقوم باستنساخ وتصنيع بطاقات مصرفية مزورة. وقد تم حتى الآن إلقاء القبض على 45 شخصا من بين 61 شخص صدرت بحقهم مذكرات توقيف بالعملية اللي شارك فيها 250 من أفراد الشرطة. وقد قدرت مصادر الشرطة القيمة المحتملة لعمليات الاحتيال ب 100 مليون دولار، وسيواجه 33 شخص تهمة الانتماء لعصابة إجرامية. وذكرت المصادر أن الحلقة التي مركزها مونتريال لها فروع بفانكوفر وأستراليا ونيوزيلندا وماليزيا وتونس وإنجلترا. يعني عملية كبيرة
كتير.
واو حلوة. عصابة كبيرة كتير.
إن شاء الله ما يخلوا ولا عصابة. كشفت الأبحاث الطبية النقاب عن أن تناول نفس الطعام يوم بعد يوم لا يصيب فقط بالملل بل يؤثر سلبا على الصحة. وقد أوضح الباحثون أن الأشخاص الذين اعتادوا على تناول نفس نوعية الطعام والعناصر الغذائية على الإفطار على سبيل المثال كانوا الأكثر عرضة لمشكلات صحية بالمقارنة بأقرانهم ممن تنوع نظامهم الغذائي. وأظهر الاستطلاع الذي أجري على قطاع كبير من الموظفين اعترف فيه نحو 68% قيامهم بشراء نفس الأطعمة والعناصر الغذائية بصورة روتينية عند زيارتهم للسوبر ماركت. ويأتي ذلك في الوقت الذي أظهرت فيه الأبحاث أن تناول نفس العناصر الغذائية بصورة روتينية ومتكررة يقلل من فعالية أداء الجهاز المناعي والهضمي على المدى الطويل وبشكل ويشكل مشكلة صحية.
حتما يعني تنوع، بس تنوع
كله لبني لبني فلافل.
خبر محلي كمان من مونتريال، أعلنت مفوضية مدارس مونتريال CSDM أمس عن برنامجها حول نوعية الهواء في المباني المدرسية في المدينة، والقاضي بالفحص الدقيق للأبنية المدرسية 214 التابعة لها خلال 5 سنوات القادمة، وستبدأ حملة التفتيش فورا في 29 بناء مدرسي تم تحديد بنائها على العوامل منها أهم عمر البناء. ويذكر أن المعدل الوسطي للأبنية التابعة لمفوضية المدارس هو 65 عام، وتقدر المفوضية كلفة عملية الفحص ب 68 مليون دولار، والتي ستهدف في النهاية إلى تنقية هواء المدارس والتأكد من خلوها من العفن.
65 سنة عمر المدرسة، يعني
أغلب المدارس
عمرها هيك،
و 68 مليون دولار رح يكلف الفحص بس.
إيه سلامة الأطفال، سلامة الأولاد.
بس هن متبعين هون، ما بعرف إذا لاحظت إنه أغلب المدارس هي مغلقة تماما بإحكام. يعني ما في شبابيك مفتوحة، ما في بواب مفتوحة، طبعا بسبب البرد بالشتاء، فلما بيبنوها بهالشكل بتضل طول الصيف أكيد مسكرة تماما، وبتكتر رطوبة وبيكتر العفن، وهذا السبب.
انشغال شرطة مونتريال بمعالجة الاحتجاجات الطلابية قدم بعض الفوائد لسائقي السيارات، فقد ذكرت المصادر أن عدد مخالفات السير التي تم إصدارها منذ بداية العام يقل 27 ألف بطاقة مخالفة عن نفس الفترة من العام الماضي، ويمثل ذلك نقصا يقدر ب 1.7 مليون دولار بإيرادات بلدية المدينة مقارنة بنفس الفترة من العام 2011، إذا أضيف ذلك إلى حوالي 3.2 مليون دولار كلفة الساعات الإضافية لرجال الشرطة. تكون احتجاجات الطلبة قد كلفت بلدية المدينة حتى الآن 5 ملايين دولار.
أنا عندي خبر هلأ بشجع الناس اللي مضربين عن الزواج ليتزوجوا. في شاب العراقي عبد الرحمن العبيدي أغرم بشابتين، ببنتين اثنين نفس الوقت. الأولى ابنة عمه اسمها انتظار، ما انتظرت كتير، عمره 17 سنة، والثانية بنت عم والده اسمها سعاد 21 سنة.
هي سعيدة كتير فيها،
هي سعاد، هذيك ما قدرت تنتظر، هي سعاد سعيدة. والإثبات مقدار حبه يعني إذا للتنتين، وعدم تفضيل واحدة على أخرى، يعني قلبه كتير واسع. قرر أنه يتزوجهم بليلة واحدة
كمان أوكي.
حتى لا يبقى يعني قلبه حرام يتأرجح بين
هيو هاي بعلي طبعا يعني. بيقوم بيتزوج الاثنين بيوم واحد،
جبار الخواطر. وقال العبيدي يعني احتاج إلى شهر كامل لحتى قدر يأخذ هذا القرار، واللي ساعده
كثير يعني شهر كثير
تعلم كثير. واللي ساعده بهالشيء هو أبوه يعني، وبس أبوه راح قال له روح يا ابني تجوز تنتين ولا يهمك أنت يا بضاي، فكان عنده هذا الحافز الأكبر اللي قرر روح يتزوج. هلأ بتقول انتظار سألني عبد الرحمن سأتزوجك أنت وسعاد في ليلة واحدة فماذا تقولين؟ طبعا هي جاوبته لا مانع لدي ما دمت لن تفرق بيني وبينها،
يعني امر غريب شوي
بسهولة يعني. وتشير سعاد من جهتها الى انها فوجئت يعني بهذا الطلب بادئ الامر، لكن اقتضى يعني وقنع انه سوف يحبنا نحن الاثنتين يعني
اقتنعت انه رح يعدل بيناتهم.
قال لهم انا راح بكون انت التنتين. هلا عشية حفل الزواج الذي حضروا اهل القرية اللي كانوا منقسمين بين ناس بدهم وناس ما بدهم، دفع عبد الرحمن مهر 2.5 مليون دينار عراقي يعني ما يقارب لكل وحدة ما يقارب 1995 دولار امريكي لكل وحدة، والاثنين عم بيعيشوا حاليا كل واحدة بغرفة منفصلة بمنزل والده. فتخيل يعني
خبر عن جد غريب. شو رأيي؟ رأيي طبعا هذا الشيء غلط يعني كثير، ما احترم يعني مشاعرهم، هن صغار يمكن وقدر يعني انه يقنعهم، بس اكيد رح يصير مشاكل بعدين. هو واحد رجال بيتزوج وحده ما بيخلص بقى، كيف اثنين
الله يعين.
اذا بهالخبر الطريف بتنتهي اخبارنا المتفرقه. انتظروا الزميل عمار عبد العزيز بعد الفاصل.
بس شغله حاب اشكر بعد إذنك عمار، بس حاب أشكر في مستمع كثير يعني بيستمع لنا متابعنا اسمه أحمد محمود، وبشكره يعني على استماعه المتواصل لنا.
أهلا وسهلا بكل مستمعينا.
يا هلا.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
شو قصتك هاي صلايصة؟
من شركة الطيران، مش عارف كوع من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة، وإذا مش مصدق اتصلي بغيرهم وأرضي الأسعار.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة، ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم، وخدمتهم ممتازة قبل وبعد البيع مع فريق عمل عنده خبرة طويلة. وما تنسي تسألي على بروجرام فيداليتي كلاسي.
فوياج كلاسي بيستقبلكم على عنوانين 306 فلوري ويست أو 3603 بولفار دي سورس بالويست ايلاند بيرو 213
514-448-0788-514-448-0788.
مع فوياج كلاسي ريحت راسي.
لكل مناسباتكم عمادة أعراس وخطوبة مطعم ليالي الشرق، عنوانكم غدا وعشاء كل أيام الأسبوع ابتداء من $14.99. فيكن تختاروا الغدا من بين 5 أطباق مع مازات فاخرة. كل جمعة وسبت وأحد سهرات فنية والفرقة الموسيقية بقيادة الفنان غسان الزين. مطعم ليالي الشرق جربوه وبتشوفوا الفرق. 450-681-9191.
أجبان وألبان ماري كادي ماركة الجودة من عدة سنوات. لبن لبني وأجبان على أنواع عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة إبرسية مجدولي شنكيش عيران وسمنة بلدية طبوع من الأسواق. ماركة ماري كادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماري كادي لأينا تبني عكاوي لأينا.
تعرفي يا زينب منيح اللي مشتيت الشنطة.
ليش يا تراز مش على اساس مسافرة وغرادك مش عم بيساعوا بشنطة واحدة؟
ايه بس ما سمعتي اخر خبرية؟ مع كل بطاقة سفر من فوياج مايسترو بيطلع لك شنطة هدية.
تعرفي شو؟ حجزيلي معي
فوياج مايسترو، افضل خدمة واحسن اسعار، متخصصين بالسفر للشرق الاوسط والمغرب العربي. 9150 بولفار دولا كادي 514-381-1999 54-381-1999. جرب مايسترو مرة ما بتغير عنه بالمرة.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
وقفوني بالطريق وسألوني كيف سوريا؟ جاوبتهم من الله منيحة. قالوا لي بلدك مريض شي؟ قلت لهم لكل داء دواء. قالوا لي بس بسوريا في رصاص؟ قلت لهم سمعت. قالوا لي وبسوريا في جرحى؟ قلت لهم وجعت. قالوا لي بسوريا في شهداء؟ قلت لهم بس ما حدا عزاني. قال بس انت هون ومو همك هالحكي. قلت لهم كيف بس بنتي هنيك ورفقاتي هنيك وروحي هنيك. قاموا سألوني ودخلك هاي مؤامرة ولا ثورة؟ قلت لهم هاي مرحلة وبتمر. قالوا لي عمي سوريا وقعت ومشي حالة. قلت لهم ابدا، سندريلا بتتفركش بس ما بتوقع. قال طب مع أساس سوريا الله حاميها؟ قلت لهم طول عمر سوريا رجال اللي حامينا. قال طب قبل ما انت انت تطلع لسوريا؟ سوريا سوريا لا فيك تطلع من قلبها ولا هي فيها تطلع من قلبك.
أعزائي المستمعين، طبعا الكلام الحلو اللي سمعتوه من عمار هذا بيعبر يعني عن كل سوري موجود بسوريا وأيضا خارج سوريا. الله يحمي سوريا وإن شاء الله تبقى لنا بعزة دائما، وإن شاء الله بلدنا هي بخير برجالة وبناسة وبكل شخص موجود فيها. رح ننتقل طبعا لموضوع تاني، وعنا معنا فقرة خاصة مع دكتور الأسنان عهد سابا. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك.
مساء النور، أهلا وسهلا.
كنت معنا الأسبوع الماضي وحكينا طبعا عن تنظيف الأسنان ومواضيع أخرى ودرس العائل وكل هالمواضيع. اليوم رح نحكي عن فقرتين بهالفقرة هاي، فقرتين خاصة بالأسنان. أولا رح نحكي عن تبييض الأسنان وزراعة الأسنان. بالنسبة دكتور لتبييض الأسنان يلي هي هلأ طالعة يعني سرعة شي مو معقول، فتحكينا شوي عن تبييض الأسنان، أنواع تبييض الأسنان، كيف بتتم عملية التبييض؟
طبعا تبييض الأسنان هو علاج جمالي إلكتف من اللو كوزمتيك، طبعا بيعطي ثقة بالنفس وبيحسن الواحد من منظر الأسنان والإستيتيك طبعا، مثل أي شيء تاني طبعا، بيعطي انطباع الأول عن شخصية الإنسان. أنواع تبييض الأسنان، طبعا في هو ثلاث أنواع. النوع الأول هو بيتم بالكابينة بالعيادة، النوع الثاني بيصير بالبيت، والنوع الثالث هو بالمنتجات تبييض الأسنان اللي فينا نشتريها بالصيدليات. قبل ما أتكلم على أنواع تبييض الأسنان لازم نشوف شو أسباب، لازم الواحد يعرف أول شيء هو ليش شو بحاجة تبييض الأسنان، غير إنه ناحية جمالية لازم نشوف شو السبب اللي أدى لتغير لون السن أو الأسنان تبعه. هلا طبعا فيها هي عملية فيزيولوجية بتغير لون السن بشكل طبيعي مع تقدم العمر، وطبعا لسبب أمراض أخرى ممكن أحيانا نتيجة مثلا أخذ أنتيبيوتيك لون السن، أو طبيعة الأكل مثلا أنواع الأكل فيها ملونات ممكن تأثر على
شرب القهوة. بيقولوا دكتور كمان كثير له تأثير كبير.
طبعا شرب القهوة، كمان الشاي، حتى التدخين
طبعا
والفان انبيت مثلا، وحتى نوع من الفواكه مثل التوت أو الفريز ممكن كمان بتأثر، تلوين خارجي بتعمل، وحتى هالبوسون غازوز مثل الكولا مثلا او الكراش، بالذات الكولا لانه لونها غامق. هلا في السبب الخارجي هو تغير اللون الخارجي ديسكولوراسيون اكسترنال اللو، والتغير الداخلي. التغير الداخلي هو بعد ما رح نتطرق له كتير اليوم، هو تغير لون السن بيكون موضعي لسن واحد مثلا نتيجة سحب العصب، نعمل سحب عصب، في بيبقى أحيان بقايا من لب العصب والمكونات تبع اللب بتت ديكومبوزي بتنزل بتعمل ديكومبوزيشن وبتغير لون السن. ففينا نعمل شيء اسمه ووكينج بليتش، يعني بنفتح السن وبنعمل بنحط ماده مبيضه وبنبيض السن طبعا، والمريض بيروح وبيرجع لعند دكتور اسنان لنحصل على الشيد اللي بدنا اياه المرغوب فيه. هلا بعرف الانتريه اليوم هو اكثر على التبييض الخارجي، يعني في مثل ما برجع لانواع التبييض بالعياده اللي بيصير بالعياده، هو المريض بيروح مدته حوالي ساعة تقريبا ساعة ونص، بيتضمن على عزل أول شيء نعزل اللسة لأنه المادة المبيضة شوي ممكن تعمل إريتاسيون كمان مثل إثارة شوي لللسة، فبنحمي اللسة بعازل ومنحط المادة المبيضة اللي هي شوي تكون مركزة أكثر.
هي عبارة عن بليتش دكتور يعني؟
هي بليتش مزبوط، هي من البيروكسيد هيدروجين بيروكسيد، بتكون بالتركيز عالي بتغير بتعمل مثل تغيير للبنية العاج طبعا، بس هالتغيير مانو ضار طبعا، يعني مانو ضار لهي الفوائد انه اول شيء بعد ساعة ونص او ساعة ونص بيطلع بيضين سنانه بيحصل على الشيد النهائي. فاذا هي سريعة للمرضى الخاصة اللي ما بدهم يتبعوا غير طرق. الحساسية طبعا مثل ما قلنا ذكرنا بنحمي اللسة من هالمادة، فمفروض انه ما في اي حساسية، ممكن حساسية بسيطة كتير بس بتروح عارضة يعني ريفرسيبل. النوع الثاني اللي هو التبييض الاكثر شيوعا نوعا ما اللي هو بيجوتير مع تريز، يعني ناخذ بيروح عند دكتور اسنان ناخذ له طبعه لسنانه وبنصنع مثل مثل بيحمل تري، هي بتحمل المادة المبيضة بيروح فيها المريض
بيلبسها بيحطها على، يعني هي مثل نوع شبيه بالأسنان بيحطه
مزبوط بتاخد شكل الكوكي، هي بتاخد شكل الأسنان وبيروح على البيت هو بنعطيه الانستركشنز كيف يستخدمها. بيحط المادة المبيضة مثل بسرنج بيحطها جوات هالكوكي وبيلبسها، طبعا هي ريتنتيف يعني بتم معلقة بتم بالأسنان ما ممكن إنه يعني لأنه هي أدبت، وهي هي الصراحة الأفانتاج المحسن تبعها إنه بتكون ريتنتيف مانا مثل أي المنتجات اللي منلاقيها مثل الباند كولانت مثلا بالفارماسي أو الكوتير اللي مانا هي كاستمايزد، يعني مانا مشكلة على شكل الأسنان. فهل تري تنلبس لمدة أسبوع لأسبوعين بنهار مدة نص ساعة أو ساعة،
والشخص ممكن يعني يمارس حياته الطبيعية فيها؟
مو مزبوط، فينه يعمل أي نشاط عادي، فينه هو عم يسوق السيارة خاصة إذا عم بالترافيك، فينه هو عم يتفرج على التلفزيون، فينه أي شيء ما بتزعجه ولا أي شيء. فبعد هالأسبوعين بيرجع المريض لمعاينة الدكتور، منشوف الشيد النهائي ومنقارنه مع الشيد الانسيال يعني اللون الأساسي يعني. هلأ طبعا ما لازم الواحد يحط انه اكزيجانس يعني انه كتير اتانت ارياليست، يعني لازم نكون واقعيين.
ايوه يعني يكون بس يعني الحقيقة اللي منشوفهم على التلفزيون اللي منشوف الأشخاص كتير أبيض، يعني أبيض ناصع البياض عم بيكونوا سنانهم. طب ما بعرف إذا بتضيف على أنواع بدك تحب تضيف على أنواع التبييض شيء تاني؟
هو التبييض هو هاي صراحة سمنا التبييض اللي هو من إيه من العاجل، يعني صرنا يعني أكتر بتريت انفيزف تريتمنت شوي، يعني بدنا نتجه نحو الفينيرز، صرنا بالفاسيت الفينيرز أو حتى بالكراونز sometimes، يعني هاي بنسميها السرير هوليووديان، يعني انه الابتسامة الهوليوودية مثل الممثلين،
هاي هي اطلقوا عليها هاللقب. طب بدي اسألك دكتور، الناس اللي حاطين مثلا جسر، الناس اللي حاطين تلبيسة للسن بتكون قديمة وحبوا يبيضوا سنهم، طبعا هالعمليات الانواع التبييض اللي حكيت عنها حضرتك كمان بتبيض التلبيسة القديمة الجسر اللي أي شيء؟
سؤال جيد. هلأ هي ما بتأثر، بنقول نحن أنه ما بتأثر أبدا لا على الكراون لا على البورسلين الصناعي، يعني على التاج أو الجسر أو الواجهة فاسد، بس كمان أحيان ممكن تروح شوي البلاك إذا في مثلا ديسكولوراسيون خارجي، تلوين خارجي مثلا ادمت شوي الفاسيت، ممكن ترجع شيء بسيط يعني إنه هاي، بس بشكل عام ما بتأثر على هاي، على ما بتأثر على البورسلين الصناعي بشكل عام ما بتأثر، ما عدا الحشوات الكومبوزيت ممكن يتغير شوي لونه، أو الأمالغام. الأمالغام طبعا ما هو سيلفر فيلينج، ما بنحكي لهمه كتير طبعا لأنه بشكل عام دائما بنحطه بالبوستيرير ريجن يعني بالأسنان الخلفية، فما بيأثر على الاستيتيك. هلأ طبعا دائما أنا بنبه المرضى تبعي قبل ما نبلش أي علاج تبييض إنه إذا في حشوات بيض لازم يتغيروا بعد، ومنستنى حوالي أسبوعين. السبب هو إنه الأسنان بعد ما بتتبيض في لسه شيد نهائي مثل ما بيقولوا بتاخده بعد ما بيصير له هيدراتاسيون، يعني بترد بتشبع بالمي وبالهي، فبتاخذ اللون النهائي. وأول ما نكون جاهزين بعد التبييض بأسبوعين في احتمال إمكانية عالية إنه نرد نعيد مثلا حشوات ممكن أمامية.
أيوة.
أمامية مشان نعمل لها ماتش إنه مع اللون اللي حصلنا عليه جديد للأسنان. هلا ممكن نحن النوع الثالث رح نخلص مع النوع الثالث للتبييض، هو المنتجات اللي بتنباع بالصيدلية. هي طبعا أغلبيتها بيكون يا أما بيكنج صودا فيها مكوناتها مثلا مثل الباد دونتيفريس أو أبرازيف، يعني مواد شوي بتحف شوي، فهالمواد بتروح أكتر البلاك يعني أكتر، ما أنه بتبيض، هي تبييض طبيعي ما تغير شيء بتكوين العاج، وإنما بس بتزيل كل شيء مكونات خارجية أو مسببات خارجية مثل ما ذكرت قبل شوي بالأكل مثلا أو المشاريب أو هاي، وبتعطي إحساس أنه المريض بيشوف أنه أبيض أسنان صاروا أنصع أكتر.
فبس هي يعني ما لا يعني فعالة لمدة طويلة مثل الأنواع الأولى اللي حالها
بالضبط. وهي أول مسوأ لها. المسوأ الثاني أنه المنتج ما بيكون مركز مثل المنتج البروفيسيونيل اللي بنستخدمه نحن، فسبب لأنه ما أنا مكيفة على شكل الأسنان، يعني هي يونيفرسال لكل الكل، كل مين بيشتريها نوعا،
هي عبارة عن هيك مثل الجيلاتين،
الجيلاتين
بتنحط وبتوقع ولا مشاكل.
يا تجربة شخصية أنا جربتها
الكل أكيد جربوها. طب هل حضرتك تنصح بتبييض الأسنان؟ يعني أنت كدكتور أسنان هل تنصح بعملية تبييض الأسنان؟
هذا هالشيء هالسؤال صراحة بجيبنا لشروط تبييض الأسنان. طبعا هي أول شيء بتشغل لي أكتر شيء بما أنه elective treatment هي أكتر شغل استيتيك يعني جمالية، فبتعود لشخصية الإنسان وهو شو بباله. مثلا بحب أنا أوكي بيض أسناني مثل ناس مثلا ممكن تغير لون شعره، فنفس الشيء تبييض الأسنان. قبل أنا ليش بنصح فيه أنه يكون مراقب سوبرفيزي من قبل دكتور الأسنان، وليس أنه يعني عشوائيا أنه أي منتج أو حتى مثلا ممكن إذا بصالون أو سبا.
هذا اللي كنت بدي أقول لك، أنه يعني كثير عم نسمع هلأ بسبا معين، أو يعني كثير حتى صالونات، يعني صالونات أخذ يعني هي شيء دارج كثير أنه تبييض الأسنان.
هلأ هي في الصالونات إذا كانت مراقبة هالعملية من دكتور أسنان، لأنه في بعض الصالونات بأمريكا، أنا بهون بكيبك صراحة أو بكندا ما عندي علم كافي إنه بكل السبا والصالون الموجودة هون إذا في دكتور أسنان ممكن يشرفوا على هالعملية. طبعا هو المنصوح إنه تكون مراقبة من دكتور أسنان. السبب هو ما كل الناس مرشحين لكانديدا فور أن بلانشيما لتبييض أسنان. ليش؟ لأنه في ناس اولا مثل ما قلنا الاطان تبعهم ايرياليست، يعني انا مثلا بدي مثلا احصل على لون بياض اسنان مثل لون مثلا بياض الورقه مثلا بالدفتر او الكتاب، اكيد ما راح احصل عليه. فعلى الفاضي اذا عم بيض اسناني ما راح اتامل انه راح يحصل هيك، او اطلع مثل مثلا ممثل فلاني او هيك.
هي
التبييض هي اول عامل. العامل الثاني لازم يكون متأكدين إنه ما في التهاب لسه، وخاصة إنه قوي شوي، لأنه بسبب حساسية تبييض المواد اللي نستخدمها تبييض الأسنان تعمل sensibility وجع شوي أو irritation باللسة. ولازم نتأكد كمان إنه ما في نخر مثلاً أسنان، لأنه كمان إذا الأسنان منخورة لازم أول شيء تتصلح الأسنان، وإلا المنتج ممكن يأثر على الحساسية بسبب حساسية أكثر.
إذا هي كمان بنعتبرها يعني هي من شروط التبييض الأسنان، إنه تكون الأسنان أول شيء تتعالج بعدين تتبيض.
مظبوط يعني. هي أول شيء نخر، بعدين نتأكد إنه ما في نخر أسنان.
مساوئ، شو مساوئ تبييض الأسنان يعني؟
المساوئ هلا هي ما لها مساوئ نظرية موجودة. طبعا نحن المدة اللي نستخدمها لتبييض الأسنان هي مدة معقولة، مثل ما ذكرت قبل شوي بشكل عام أسبوعين مثلا مع الجوتيير. فهي هالمدة ما أنا كافية لتعمل أي ضرر irreversible، مثلا ما ممكن يتعالج منه ينشفى منه. طبعا هي اللي ممكن أعراضه عند بعض الناس حساسية عابرة للأسنان أو لللسة. طبعا هي بالذات بتكون عند الناس اللي إذا زادوا شوي المادة أو ما عرفوا كيف يحطوا المادة داخل التري، أو عند الناس اللي مثلا عندهم ضمور باللسة، الجذور بتكون اكسبوزي يعني مرئية منشوفها، وهي الأكثر جزء من السن هو حساس. فمشان هيك مثل ما ذكرت قبل شوي لازم في نقط لازم ننتبه لها قبل ما نعمل تبييض الأسنان، وإلا مشان ما نعمل مشاكل بعدين ممكن نحن في غنى عنا يعني. ممكن أحيانا لحالات طبعا إكستريم ممكن بحاجة تصير لصحب عصب مثلا إذا لها. هلا طبعا هي نادرة الحالات
بس ممكن تحدث،
ممكن
يعني.
طبعا إذا استخدام عشوائي وما أنه مشرف من قبل دكتور الأسنان طبعا.
لذلك يعني التركيز على أنه يجب أن يكون تبييض الأسنان من قبل دكتور أسنان
مشرف عليه بالضبط. أنكا دريبر أن
بروفيشنال. طب بالنسبة للشباب بأول بمقتبل العمر، شو العمر اللي لازم يبدو أنه يفكروا أنه بيقدروا يبيضوا أسنانه؟
طبعا هي بننصح فيها طبعا للبالغين. السبب هو انه يكون كل الاسنان موجوده طبعا الدائمه. الاسنان الدائمه بنعرف انه اعتبارا من سن 12 الانسان بيكون عنده بشكل عام كل اسنانه موجوده دائمه. مشان طبعا هو كونتر انديكي يعني ممنوع انه نعمل تبييض لتحت ال 12 سنه. هي ابسولوت كونتر انديكاسيون ابسولوت. وسبب من هي الاسباب انه كمان بيكون لب السن بيكون كبير اوكي وقريب على السطح الخارجي، فالماده المبيضه في احتمال اكثر انه تعمل حساسيه قويه للسن. بشكل عام ايمتى بنبلش تبييض الاسنان؟ 16-18 سنه. يعني بشكل عام 18 سنه انا بقول فينا نبلش نبيض اذا بيرغب المريض او الاهل مثلا انه يبيضوا لاولاده.
طيب هل لون السن بيخضع على يعني وراثيا بيكون مثلا؟
اكيد. سؤال كثير جيد. في اسنان بشكل وراثي طبعا مثل اي عضو بجسم الانسان ناخده من الاهل جينات. لهم لون معين، ترانسبرانس يعني شفافيه او ترانسلوسيديتي معينه، شفافيه معينه العاج، وحتى لون الدنتن اللي هو المكون الداخلي للسن له كمان شيد معين بيكون بيختلف من انسان لاخر. لازم
يعني بعين انه يجب الاخذ بعين الاعتبار
انه وقت نبيض السن انه في له ليميت يعني حد معين ما فينا نغيره اكثر من اللي هو الجينات تبع السن اللي خلقت فيه هيك.
طب هي بالنسبه للاشخاص اللي ولدوا بهالشيء هذا، في عندك اشخاص وأنا بعرفهم يعني شخصيا أنه أثناء صغرهم تناولوا كتير أنتيبيوتيك فتغير كتير لون السن، هل هالأسنان هي يعني إذا تبيضت تبيض ولا ما في أمل نهائيا؟
تبيض. هو هذا الأنتيبيوتيك هو هذا بالذات تتراسيكلين هو هذا المسبب لهال التلون الداخلي. مثل ما ذكرت بأول المقابلة أنه في أسباب التغير لون الأسنان هو داخلي بيكون غميق يعني. فكل ما غمق طبعا كل ما المادة المبيضة لتوصله رح يكون أصعب. فينا نغير لون التتراسيكلين يعني اللون الناجم عن هاي فينا نغيره، لكن بده فترة طويلة وما أنا محبزة صراحة. فينا نبلش نعمل كومبينيزون حتى ممكن يعني نبلش بتبييض. طبعا ما رح نحصل على أسنان بيضة بيضة
بس يعني إنه
بس نخفف شوي من حدة الغمق أو الديسكولوراسيون، وبعدين فينا نستخدم مثلا فينيرز أو نستخدم كراونز بورسلين كله، لأنه هالشي بيأثر كمان على اللوك يعني المظهر الخارجي الإجمالي.
مثل ما تفضلت حضرتك يعني حتى شخصية الإنسان يعني أسنانه بتعكس شخصيته كمان. طيب بالنسبة للي عم تحكيها الكراون والبورسلين هذا اللي بدنا نحطه، لما بدنا نحطه بده يخضع السن لعملية
أجريسيف، هي عملية شوي أجريسيف طبعا. هلا نحن ما بننصح فيها طبعا إلا لحالات إكستريم، بيكون مثلا إنه مثلا بدنا نصلح، خلينا نقول مثلا مال بوزيسيون دانتير، إنه الأسنان إذا في فرق بين أسنان مثلا، وقتها بنلجأ أول شيء للفينيرز. أول شيء طبعا هي أخف أجريسيفيتي يعني عدوانية للسن مثل ما بنقول، فبنلجأ للواجهات أول شيء. بعدين مثلا منقدر إذا ما التلوين مثلا غني، وقتها بنلجأ مثلا لكراون، لأنه بده أكتر بيكون من قيمة من المادة السنية أكتر.
أيوة. بتحب تضيف أي شيء بالنسبة لتبييض الأسنان؟ يعني
في آخر نقطة إنه المدة بشكل عام، التبييض النتيجة اللي بنحصل عليها بعد تبييض الأسنان، إن كان مثلاً عند بالعيادة عن طريق الضوء الخاص أو التريز الطبعات واللي بنلبسها على الأسنان، هي إنه مدة غالباً بين حوالي سنة لسنتين تقريباً. بعدين لازم نعمل رتوش، نرد نحط يا منحط سرنج بالتري منحط المادة بس، أو بدنا نرد مرة تانية إنه نرد نبيض من أول جديد طبعا. والنتيجة بتعتمد مثل ما قلنا على حسب، يا أما إذا الإنسان مدخن فترة النتيجة النهائية رح تدوم أقل طبعا، وإذا طبيعة الأكل طبعا مثل ما قلنا إنه بيستهلك كتير مثلا كافيه أو تي قهوة شاي كولا، كلها هي طبعا بتأثر مدة نجاح العلاج. وفي كمان الأسنان اللي بتميل للصفار، إذا صفر طبعا صفارة، هي بنحصل على نتيجة أحسن مفضلة محبزة أكتر، يعني نحصل على بياض أكتر من مثلا الأسنان المالية على اللون البني مثلا أو اللون الجري الرمادي الرصاصي مثلا. وآخر شغلة بدي أقولها إنه للنساء الحوامل أو المرضعات طبعا هي ممنوعة طبعا تبييض الأسنان من خوف المادة.
إذن يعني حننتقل لموضوع تاني هو زراعة الأسنان. زراعة الأسنان هلأ صارت منتشرة أكثر رغم أنه هي تكلفتها غالية كتير، ولكن أكيد هي يعني الحل الأمثل للواحد لما بيفقد أسنانه. دي رأيك كيف بتتم يعني زراعة الأسنان، عملية زراعة الأسنان شلون كيف بتتم؟
هو لازم نعتبر نحن أولا الإمبلانت هو عبارة عن فيس مثل سكرو، خلينا نقول عفوا على الكلمة، هي مثل برغي. أوكي،
هو برغي صحيح،
برغي وفوقه هو هذا القسم اللي من الإمبلانت اللي بيفوت بالعظم، وفي القسم الثاني اللي هو الفانكشنال اللي بنستخدمه للمضغ وبيسكر الفراغ بين أسنان وللجمال، ناحية جمالية استيتيك، فهو الكراون التاج. وظيفة الامبلانت وهو الفيس هو تماما مثل جذر السن الطبيعي. وظيفة الجذر السن الطبيعي هي انه يحفظ على كمية عظم معينة. كل ما اذا نقام جذر السن الطبيعي، وهو هالشي منشوف الاثباته عند المرضى اللي ادنشلس كومبليت ادنشلس، يعني ما عندهم سنان بالمرة بيحطوا بدلات، مع الوقت بيخسروا عظم من لسه، اللسه بتخسر من ارتفاع،
بيدمر العظم
بالضبط. وبصير عملية الريستوراسيون، يعني انه نحط الاسنان ونعبي الفراغات، اصعب اكتر طبعا للريتنشن. فالجذر السن هو هاي وظيفته تبع الامبلانت. كيف بتم عمليته؟ هو بتم في ممكن دكاترة أسنان الجنراليست ممكن يعملوا هالعملية، وكمان في سبيشاليست يعني اختصاصيين مثل مثلا الجراح الفم والمكسيلوفاسيال أو البريودونتست اختصاصي اللثة، هيون الناس المؤهلين لا يحطوا القسم السفلي يعني البرغي اللي بيحطوه بالعظم، وبهالشي بيعملوا coordination يعني تعاون فريق بينهم وبين الدكتور المرمم الريستوراتور، هو بيوصلوا للنتيجة النهائية. فالعملية بتتم انه اولا لازم المريض الراغب بإمبلانت، طبعا هاي شغلة طبيعية، اول شيء نتأكد انه ما في مشاكل، لانه مو كل انسان كمان مرة مو كل انسان مرشح له يكون إمبلانت بيشنت، يعني انه ينحط له إمبلانت، لانه كمان الإمبلانت لازم نعرف انه في لهم احيان مشاكل وكمبليكيشنز، ونحن طبعا من نريد اوكي يعني بنريد انه نوصل لنتيجه نسبه نجاحها عاليه قدر الامكان. هالشيء ببلش اول شيء باستشاره عند حكيم الاسنان الريستوراتيف اللي هو دكتور العادي يعني جنرالست، هو اول شيء بيفحص بيخمن انه مثلا انا هالبيشنت هو مرشح لينحط له امبلانت، وهو بيحوله اذا ما هو اللي بيحط الامبلانت بيحوله لعند حكيم اختصاصي بيحط البرغي، والحكيم الاختصاصي بيعمل له فولو اب مراجعه بيشوف انه وقت يتاكد انه ناجحه عمليه بنسميها الاوستيو انتجريشن، يعني الامبلانت ما انرفض من العظم،
يعني الجسم ما رفضه
فبيرجع بيعيد المريض لعند الدكتور المرمم، وهو الدكتور المرمم ببلش بعملية بياخد الطبعة وبيصنع الكراون طبعا.
طب مين هن الأشخاص يلي بيحتاجوا لزراعة؟ يعني أي شخص مثلا فقد سنه ممكن يقدر يحط
اي انسان فينه طبعا، ما عدا يكون انه في شروط بس انه ريستريكتيف انه ما فينا نحط فيها امبلانت، هي اولا انه الانسان الباقي مثلا الولد طبعا الطفل او المراهق اللي بعده في طور النمو، فلازم نتاكد انه خلص النمو تبعه تقريبا 19 20 سنه 18 ل 20 سنه وقتها فينا نحط الامبلانت، هي اولا. ثانيا كمان مره لازم نعتمد كتير، هاي مهمة الكوبيراسيون، يعني تبع المريض، يعني مريض والله أوكي إجا في عنده حل تاني بسنانه أنا بس بدي حط إمبلانت، هاي ما بتنعمل، بده لازم يتأكد من أنه كل شيء صحيح لأنه كله بيأثر ببعضه، الإطباق ممكن يضر بالإمبلانت ويعمله كتير مشاكل، ممكن إذا مرض لسه كمان نفس الشيء بيأثر على الإمبلانت لأنه الإمبلانت كمان بيتعرض لمرض لسه، في ناس بيفكروا أنه حطيت أنا إمبلانت خلاص ارتحت، في الامبلانت في لها كومبليكيشنز كمان. الشغله الثالثه طبعا هي الكنترول دي الهيجين، طبعا مثل ما ذكرنا انه الكنترول دي الهيجين، وفي ناس مثلا ما هم مرشحين مثلا، خلينا نقول الحالات هي نادره شوي، بس مثلا اللي بيلعبوا رياضه انتنسيف او بوكسر او شيء طبعا اذا امبلانت انحط قدام طبعا معرض انه ينكسر، هلا هو ما نوع كنت مثل ما نقوله كونتر انديكاسيون ابسولو يعني انه لا ما بنحطه ابدا، لكن طبعا انه الامبلانت بهالحاله بنعلم المريض انه ممكن ينكسر الامبلانت يعني.
طيب مثلا إذا كان واحد شخص فقد كذا سن بنفس الفك يعني بنفس المكان، برأيك كطبيب أسنان حضرتك إنه هل تنصحه بتركيب جسر أم إنه يزرع أسنان؟ ومثل ما بتعرف إنه الجسر له مشاكله، إنه الإمبلانت بيكون وظيفته مثل وظيفة السن الطبيعي.
بالضبط. هلا الإمبلانت نحن نظريا منقول إنه الإمبلانت بيدور بيدوم لطول الحياة، أوكي؟ هي من محاسن الإمبلانت، من محاسنه إنه مدته طويلة. ما بيسيبوا نخر أسنان طبعا، ما من conservative، شو يعني conservative؟ يعني ما منحفر أسنان اللي من أي كل جهة من الإدانتاسيون، يعني محل ما في فاضي لأي ما منحفرون مشان كدعامات للجسر، فهي خاصة إذا أسنان بصحة جيدة من كل جهة طبعا لا منفضل انه نحط امبلانت على انه نحثر اسنان ونعرضها لإمكانية سحب عصب أو حساسية أو مشاكل، وفضلا عن أنه لا ننسى أنه الجسر في له فترة معينة طبعا، وبعدها ممكن يا ينكسر أو يهر أو ممكن يصيب نخر الأسنان الداعمة فبده تغيير. وطبعا صعوبة لا ننسى صعوبة التنظيف تحته للجسر مقارنة مع الإمبلانت. الإمبلانت مثل سن طبيعي بس بخيط الحرير فينا نقيم البلاك البكتيريا. في الخيارات هي اولا طبعا الامبلانت، اذا طبعا المريض كانديدا للامبلانت، في الامبلانت، في مثل ما قلنا الجسر، قارنت قبل شوي المساوئ والمحاسن. وفي عنا الخيار الثالث هو طبعا المتحرك، هو طبعا العالم بيرغبوه اقل بشكل عام. طبعا ليش؟ لانه متحرك، لانه بده يقيمه ويحطه، وفي ممكن الاستيتيك تبعه انه بنشوف مثل كروشيه يعني مثل علاقات على السنان طبعا. فهي مقارنه. وإلا كمان مده، طبعا له مده معينه الجزئي، مثلا الجزئي له ماده له عمر معين كمان لازم يتغير، وبعدين او ممكن يعمل مشاكل بالمستقبل.
يعني هلا الناس عم تتبع اكثر الامبلانت اللي هي زراعه الاسنان لانه اريح ورغم تكلفته العاليه. بالنسبه للاشخاص يلي يعني عندهم زرعوا اسنان، هل الاشخاص اللي بيعانوا من هشاشه العظام بيقدروا يعني يركبوا يعملوا امبلانت؟
هشاشه العظم بحد ذاتها ما لها مشكله، وإنما المشكلة هي إنه إذا اللي معه هشاشة عظم بياخد دواء بفوسفانات من له. هذا الدواء بنعطى بشكلين، يا أما عبارة عن حبوب أو عن طريق الدم يعني مثل الإبر. طبعا تأثير اللي بنعطى بالإبر بيكون تأثيره أكبر على العظم من الدواء اللي بنعطى بالحبوب. بشكل عام اللي بياخذوا حبوب ما في مشكله لينحط امبلانت بشكل عام. طبعا حاله لازم ندرس، انا ما فيني اعمم، وانما حاله
اكيد بيرجع الطبيب الاسنان لدكتور
للدكتور طبعا بحالات معينه لازم يعمل كوميونيكاسيون مع الدكتور اللي بيتابعه للمريض. هلا مثل ما اذا بنعطى بهالدواء بالانترافينوس طبعا في ريسك اكثر انه يصيب شيء من له استيو راديو نيكروزيس، يعني العظم بياخد فترة طويلة ليطيب بعد حط الامبلانت. بياخد فترة طويلة وممكن يعني طبعا بيزيد احتمال رفض الامبلانت، فشل الامبلانت.
اذا السيدات يلي بيعانوا من هشاشة العظام مفروض يراجعوا
اكيد
طبعا قبل ما يلجأوا لعمى، او اكيد دكتور الاسنان هو
دكتور الاسنان هو بيشوف بيقرر هالشيء. واذا لازم الامر طبعا بيراجع الحكيم طبعا.
بالنسبة للأسنان المزروعة هل بيصيبها تسوس أو نخر أو مثلا كسور أو أي شيء؟
من الكمبليكاسيون تعقيدات اللي بتصير، المشاكل بتصير، هي أولا مثل ما قلنا مرض اللثة، هي مع الوقت ممكن يخسر العظم حوالين مثل أي سن طبيعي يخسر العظم. النوع الثاني هو كسور، مثل ما قلنا ممكن ينكسر الامبلانت بحد ذاته البرغي، او ينكسر الكراون مثلا التاج اللي هاي.
كيف بينكسر البرغي اذا كان هو مزروع داخل العظم؟ كيف يعني كيف باي حاله ممكن
حالات ينكسر؟ هي طبعا حالات اقل شيوعا من الكراون من التاج، ولكن بتصير نتيجه الاوكلوجن، الاطباق مثلا اذا اطباق قوي، او هو هي بالحالات اللي هي طبعا هي نادره. اكثر شيء هي الرجي، رفض الامبلانت، رفض بالرفض الحالات طبعا بالذات عند المدخنين مثلا. هلا اذا واحد بيدخن بفضل انه يكون موقف تدخين قبل ما ينحط له امبلانت، هي اول شغله. بعرف انا هي عمليه صعبه عند البعض، حتى احيان انه ولو وقف عن التدخين كمان الحقيقه انه هو مدخن اكسبرمار خلال سنين مثلا طويله، هالشيء طبعا كمان بيأثر على ممكن نجاح الامبلانت. وفي الامراض المناعيه مثلا لها علاقه بالمناعه مثل السكري، بالذات السكري مثلا بيزيد أحيان فرصة رفض الإمبلانت.
أوكي. في زميلنا عمار بده يسألك كمان سؤالين.
تفضل. جانا سؤالين دكتور.
عفوا.
بس إذا. عم تسمعني هلا؟ بتغيري له ال.
طيب تفضل. نحن آسفين يعني اضطرينا إنه نغير مشان
طيب السؤال الأول إذا مريض سكري. وضع زراعة الأسنان
هلا كان يعني.
لا قصدي لازم يعني هو هلا اتصل أثناء حواركم فما سمع بس إذا بالمختصر ناضي إذا مريض سكري بالذات. والسؤال الثاني في صديقة مستمعة بنتها وقت كان عمرها حوالي 8 سنين وقعت على أسنانها اللي قدام فانكسروا كسر ما طار السن يعني السنين اللي قدام انكسروا راح نصهم ضل نصهم فقالوا لا ما فينا نعمل لك شيء هلا بعد فترة عملوا لها تكملة يعني للسن بس من وقتها لهلا صار عمرها 12 سنة البنت بيوجعوها ما فيها تاكل تفاح ما فيها تعض اي شيء عليهم قالوا لا بالمستقبل بنعمل لهم شيء فهالشيء ما بتعرف هو زراعة او غير وما بتعرف امتى فينا نفيدها امتى ممكن تعمل اي شيء تاني وشو هو الشيء اللي لازم نعمل.
ببلش بالسؤال الاول
بالنسبة
للسكري. السكري مثل ما قلت انه ما انه هو كونتر انديكاسيون يعني اكيد انه واحد معه سكري ما منحط له امبلانت بس المشكلة هو انه وقت ما يكون كنترولي يعني ما انه مسيطر عليه مثلا هي اول مشكلة وكمان بنحط له هو الامبلانت بس بيكون فرصة رفض الامبلانت أعلى شوي من عن
الإنسان
الصحة جيدة هو هاي الشغلة الوحيدة طبعا كمان هالشي ممكن يتابع مع الحكيم تبع
أكيد نتمنى أنه المستمع أخذ الجواب أيوة بالنسبة للحالة الثانية
بما أنه البنت المستمعة اللي عمرها 8 سنين انكسروا أسنان القدامانيات هي حالات كتير شائعة مزبوط هو ما فينا نعمل شيء كتير هلا حسب الكسر انا بالنسبه حسب بس ما عم اسمع طبعا هي الحاله بدها كمان تقدير وممكن طبعا صور اشعه وكل شيء وتنشاف ممكن يكون السبب الحساسيه هو ممكن في كسر تاني وقت عم تاكل عليه ممكن اسنان مشعوره كمان بالجزر مو بس الجزء الخارجي اللي شفناه من التاج ممكن يكون حتى الجزر مشعور ممكن هالشيء بيعمل لها حساسيه وقت بتعض مثلا هالشيء هلا انا بتخيل انه صار مرت فتره منيحه بعد التروما بعد الحادث فلازم يطيب انه هلا بعد اي حادث بس ناكل عسن اذا مكسور نورمال انه يوجع شوي بس بعد فتره طويله شوي طبعا وبتخيل هاي حاله البنت المستمعه بيكون ممكن يكون في شعر مثلا بجزر السن لازم اكثر يعني ناخذ صور اشعه اكثر نفحص نتابع اكثر او ممكن كمان حاله لب السن لازم تنفحص تنشاف الكسر حسب طبعا كبره انا ماني شايفه بس حسب كبره اذا قريب كثير على العصب ممكن العصب يطور بلبايتس ممكن بلبايتس إذا يا بتكون ريفرسيبل يعني بننشفى منها يعني مع الوقت بتروح العصب لوحده مع الوقت بيحمي حاله بيبعد عن 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 الكسر وهالشي بيظهر ممكن حساسية للبارد مثلا أو ممكن للعض شوي بسيطة شيء بسيط أو مثلا إذا حساسية قوية مثلا أو بتجي لوحدها أو ما بتستحمل وقتها هي معناتها لازم يتعالج لب العصب هلا في حسب كبر الكسر هلا فينا نعالجه طبعا
ممكن بعمر 12 سنه
بعمرت هلا صارت 12 سنه سوري انا هالنقطه اي ما انتبهت لانه صارت 12 سنه هلا حاليا 12 سنه فينا ينحط يا اما حشوه مثل ما نعمل له اوريدي حشوه بيضه طبعا قدام بس هالحشوه كمان مره كل ما كبر الكسر ممكن هالحشوه تهر وكذا وتعمل لها مشاكل ممكن حسب الأعراض أو كبر الهي أو قربة من العصب ممكن نروح حتى بالعصب ونعمل لها مثل نوع من صحب العصب الخاص لعمرها ونشوف بشكل عام بنحط ممكن دعامة مثلا أو تاج مؤقتي, بنحط تاج مؤقتا, لازم الوالدة الأهل البنت لازم يعرفوا أنه هالشي رح يكون مؤقت. ليش؟ لأنه البنت ما خلصت نموها, فبالمستقبل بعدين بنغير التاج المؤقت ل تاج دائم.
طبعا يعني أنا مقدرة دكتور أنه أنت ما الحالة مو قدامك ولا الصور ولا شيء, فهذا بده يكون صعب يعني أكيد, بس عطيت شرح كافي. كمان منقول للمستمعة إذا حابة يعني تاخد رأي الطبيب أو تراجعه, رقم التليفون 514-634-1451 514-634-1451 هذا رقم عيادة دكتور عهد سابا. ممكن تعطينا دكتور العنوان, ممكن تقلنا على العنوان كمان إذا حب حدا يراجعك بالعيادة.
أكيد, هي في فيلا شين 31 ري رامبرانس سويت 2A بجاليري لاشين, هو قريب على التريز, كتير قريب على التريز سود.
ما بعرف تحب تضيف أي شيء بالنسبة لزراعة الأسنان دكتور, بتحب تقول أي شيء, تضيف أي معلومة أخرى يعني غفلنا عنها أو ما غطيناها؟
هلأ حاليا في نوعا ما يعني جديد على مثل ما بيقولوا جديد بالدومين, هو أنه الإمبلانت صاروا هلأ بدال التيتان عم يستخدموا زيركون. زيركون هو نوع من السيراميك الكتير قوي قاسي, بس حاليا انه ما الكل طبعا, مو كل دكاترة الأسنان عم يستخدموه لانه بعده جديد. المحاسن تبعه انه طبعا هو استيتيك, بدل لون المعدني التيتان راح يكون لونه طبعا قريب اكتر على لون السن الطبيعي الجزر طبعا عم نحكي. وكمان هلأ في أنواع جديدة طبعا كمان طالعة, هي صار اسمها ميني إمبلانت, هي إمبلانت صغير بيكون البرغي بيكون حجمه صغير, هو ليكيف مثلا إذا في عنا مساحة صغيرة مثلا من العظم مثلا ما فينا نحط النوع الكونفنشنال اللي نستخدمه بشكل عام. هو في كذا براند يعني من الإمبلانت بس لهم حجم معين بشكل عام, فإذا ما قدرنا هالمسافة نأمنها في ميني إمبلانتس أحيان ممكن لبعض حالات طبعا نستخدمها أو ونستخدم لو ميني إمبلانت وهي هي. فالنوع الإمبلانت لازم بس أذكر أنه هي نقطة لازم تنذكر أنه قبل ما نحط إمبلانت مثل ما قلت لازم تكون دراسة كافية طبعا للسايت, تكون نتأكد انه المريض
بصحة
مرشح طبعا انه للإمبلانت. في كمان ننتبه انه في ستراكتشرز هامة بتمر يعني موجودة بالعظم مثل الجيوب مثلا مثل الأعصاب بتمر, لازم ننتبه انه اذا مسافة العظم كافية, وإلا ممكن نلزم جريف احيانا مو بس انه الإمبلانت لازم نحط إمبلانت, احيانا بدنا جريف يعني زراعة عظم أو إن كان منطقة الجيوب مثلا نرفع الجيوب, حتى أحيانا في عمليات يعني أكتر بلو بوسي أكتر بيرفعوا البلانشي تبع الجيوب أو بيزرعوا عظم مثلا لا يكون الكمية كافية.
هذا بالنسبة لزراعة العظم. بدي أشكرك كثير دكتور عهد سابا, شكرا كثير لك للمعلومات القيمة اللي عطيتنا إياها. موعدنا معك الأسبوع القادم. نختم, بحب أرجع أذكر وأقول بعنوانك, تذكرنا بعنوانك ورقم التليفون.
أوكي, العنوان هو, شكرا لك أول شيء مدام هند, وشكرا لإذاعة يمال الشام وراديو صوت الشرق الأوسط. و العنوان هو 31-10-3110 روي رامبرانس سويت 2A,
ورقم التليفون 514-634-1451. شكرا لك دكتور مرة تانية, شكرا لكم لمستمعينا الأعزاء. موعدنا بعد الفاصل مع خبير قروض المنزلية السيد غاندي كسبو. انتظرونا بعد الفاصل.
كل أربعة انتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
Thank you. برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
شو قصتك هاي صلايصه؟
ليه من شركة الطيران؟ مش عارفك وعي من بوعي والأساسي من راسي.
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة، وإذا مش مصدقة اتصلي بغيره وقارني الأسعار.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة، ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم، وخدمتهم ممتازة قبل وبعد البيع مع فريق عمل عنده خبرة طويلة. وما تنسي تسألي على بروجرام فيداليتي كلاسي.
فوياج كلاسي بيستقبلكن على عنوانين 306 فلوري ويست أو 36 سورس بالويت آيلاند بيرو دو توتيل
514-448-0788-548-0788.
مع فوياج كلاسي ريحت راسي. أجبان وألبان ماريكادي ماركة الجودة من عدة سنوات. لبن لبني وأجبان على أنواع عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة إبرسية مجدولي شنكيش عيران وسمنة بلدية طبوها من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شمالك عدل تأينا ابني عكاوي تأينا.
بتعرفي يا زينب منيح اللي مشكيت الشنطة.
ليش يا تريز؟ مش على اساس مسافرة وغرادك مش عم بيتساعوا بشنطة واحدة؟
ايه بس ما سمعتي اخر خبرية؟ مع كل بطاقة سفر من فوياج مايسترو بيطلع لك شنطة هدية.
بتعرفي شو؟ احجزي لي معي
فوياج مايسترو، افضل خدمة واحسن اسعار، متخصصين بالسفر للشرق الاوسط والمغرب العربي. 9150 بولفار دو لاكادي، 514-381-1999 54-381-1999. جرب مايسترو مرة ما بتغير عنه بالمرة.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 640 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
مساء الخير أعزائي المستمعين، نلتقي مع فقرة خاصة بالقروض السكنية. معنا أخصائي وخبير القروض السكنية الأستاذ غاندي كسبو. مساء الخير غاندي.
مساء الخير عمار، مساء الخير على كل المستمعين، مساء الخير موريال، وصباح الخير سوريا.
تسلم لي عينك غاندي. انت شاب سوري اخصائي بالقروض السكنية. اول شيء قبل ما نحكي عن موضوعنا اليوم بنحب نتعرف عليك اكثر مشان اللي عم يسمعونا يعرفوا مين هالشاب اللي بيشتغل هالشغلة بموتريال.
الله يخلي ليك. اسمي هو غاندي كسبو، انا ابن سوريا، ابن محافظة الحسكة
والنعم.
فأنا جيت كنت درست بسوريا دراستي كلها، وكملت الثانوية أخذت البكالوريا من سوريا وكفيت دراستي. بعدين هون دخلت جامعة كونكورديا، تخرجت منها معي ميجر بالهيومن ريسورس اند هيومن ريليشنز، وعندي ماينر ان بزنس من جون مولسون سكول اوف بزنس. خلال خبرتي بهالبلد هاي كانت أكثر الخبرة هاي منصبة على المبيعات، على البيع والتسويق، على الماركتينج. اشتغلت مع العائلة بالبزنس الخاص طبعاً، وشقي طريقي بمجال المجال المصرفي، وتخصصت بالإيبوتيك، الإيبوتيك ريزيدانسيال. فهيدي فكرة بس هيك لمحة صغيرة عني أنا وعن.
طيب لو نوضح لهم للمستمعين شو يعني أخصائي أو خبير بالقروض السكنية، شو بيعمل هالشخص؟
الأخصائي بالقروض السكنية هو مختص بتأمين القرض للي بده يشتري بيت، يشتري بيت وبده قرض، فأنا الشخص المناسب اللي بيأمن له هالشي. بالإضافة لأنه الشخص اللي أوريدي عنده بيت ووقع عقد لمدة معينة، وهالعقد هاد يجي على الانتهاء فبده تجديد هالعقد هذا، التجديد مع زيادة مبلغ القرض اللي بيسميها الريفاينانس أو الريفاينانس مع. فهي هاي شغلتين رئيسية بالإضافة لهالشيء هذا. أنا نحن فينا نقدم كمان بنسميها القروض المفتوحة اللي بنسميها بالإنجليزي الهوم إكويتي لاين أوف كريديت.
شو يعني؟
يعني القرض مفتوح. شو هو القرض المفتوح؟ هلا بيصير في لغط شوي بهالموضوع هذا. فلما بنقول لواحد إنه بدنا نعطيك ليند كريدي فبيقول لك ليند كريدي بيرسونيل، لا، في فرق بين الليند كريدي بيرسونيل والليند كريدي إيبوتيكير. الليند كريدي إيبوتيكير هو بيكون بضمانة البيت، بضمانة العقار بحد ذاته. بينما الليند كريدي بيرسونيل بيكون بضمانة الشخص وبضمانة الكريدي بيرسونيل تبعه هو.
يعني
لا، أنا أخصائي إيبوتيكير
على بيته،
على البيت.
يعني أخذ من عندك قرض يشتري بيت، بعد فترة زمنية بتصور ولا بيقدر من أول؟
لا لا، حسب شو هو كان القرض، قديش كانت النسبة المئوية تبعه،
صار دافع منه،
صار دافع منه.
أيوة. وقتها بتقدم له القرض الثاني، هل هو القرض مفتوح لا يقدر يعمل شيء تاني، بيشتري سيارة، بيشتري عقار تاني، اللي بده اياه بيقدر يعمله.
هذا الكلام صحيح، بس كمان مو ضروري انه يكون بعد فترة، ممكن من خلال شراء البيت، من أول مرحلة في شراء البيت يكون القرض تبعه هو line of credit، يعني القرض المفتوح وما بيكون mortgage. بمعنى هلا بدنا نحكي على الفرق بيناته، شو الفرق؟
تمام، يعني أنا أخذ قرضين من عندك، قرض سكني اللي هو على البيت،
على البيت
المورجج يعني قصدي. لحظة، نحن أخذنا، أنا لنفترض أنا مثال جيت لعندك قلت لك بدي أشتري بيت، أعطيتني مورجج، هذا هو قرض بالنتيجة من البنك اللي حضرتك تشتغل لصالحه، أخذت هالقرض وبلشت أدفع. بعد سنتين قلت لك والله بدي أعمل بزنس صغير مثلا أو أي شيء، فيني أخذ قرض مفتوح؟ شو بيفرقوا هالقرضين؟ هذا اللي بدي.
الاثنيناتهم قرض على البيت هني بالمعنى، بس شو الفرق؟ ليش ليند كريدي وليش مورجج؟ المورجج لما شخص بده يشتري بيت، الداون بيمنت أو الدفعة الأولية من البيت لازم تكون مينيموم 5% وما فوق، بينما لما بنحكي بليند كريدي إيبوتيكير لازم يكون 20% وما فوق. منيح. ففي فرق. انا اليوم انا بدي تقلي انه انا بدي اخذ بيت يا غاندي معي 5% و10% من قيمه البيت، ما في اقدم لك القرض المفتوح لانه لازم يكون معك 20% وما فوق. هلا لما بيكون نحكي بالمورجج من خلال الدفعات الشهريه تبع المورجج، هي دفعات ثابته شهريا انت او كل اسبوعين حسب، هذا خيار شخصي كمان، بتكون دفعة شهرية ثابتة. بينما الدفعات بالليند كريدي إيبوتيكير بتصير ممكن تعمل دفعة ثابتة اللي هي تتضمن الفائدة زائد الكابيتال، يا أما تدفع بس الفائدة، ما في ما تدفع من الكابيتال لأنه هو قرض مفتوح، ما بيجبرك البنك أنه تدفع الكابيتال. فيك أيمت ما بدك تدفع من الكابيتال وأيمت ما بدك ترجع تسترد هالمبلغ، فهو قرض مفتوح. بينما المورجج هو مسكر، انت اذا دفعت اليوم دفعتك $1,000 بالشهر، هال1,000 دولار عم بيروح قسم منها للفايده والقسم الثاني عم بيروح على الكابيتال.
كابيتال هو اللي لي اللي انا عم
طمه، هو المبلغ الاساسي من المورجج، قديش هو عم يتناقص كل ما عم تدفع منه، انت في قسم عم بيروح من القسم الاساسي من المبلغ الاساسي للقرض والقسم الثاني هو فائده.
نعم.
فبالحاله الليند كريدي، الليند كريدي هو قرض مفتوح، يعني انا اذا بدفع اليوم عم بدفع $1,000، هي $1,000 هاي عم بتروح على المبلغ الأساسي. إذا أنا أخذت 200,000 ليند كريدي عم بدفع كل دولار كل شهر $1,000، هال1,000 دولار هاي عم تنزل من القيمة الأساسية، بس أنا الشهر الجاي في أرجع أسترد لأنه أنا دفعت $3,000، في أرجع أسحبها مرة تانية. بينما بالمورجج ما فيك تسحبها.
أنا عندي سؤال، line of credit هذا الانترست تبعه أقل؟
لا، بتكون أقل بالعكس، لانه مفتوح. لما البنك عم يحتاج انه انا عم بدفع وعم بستعرض المصاري تبعي ايمت ما بدي اخده واحطه، فانا البنك عم ياخذ مثل الليند كريدي بيرسونيل، بيكون مفتوح، انا بعمل دفعات وبرجع في اسحب، فمفتوح هو مو مغلق. هلا المورجج لما عم تدفع الدفعه ما فيك ترجع على البنك بعد سنه تقول لهم اعطوني انا شو دفعت على الكابيتال، بتكون راحت خلص تسكت لانه مغلق هو.
اوكي
بس هون لنوضح شغلة. يعني حضرتك بتحكي كخبير، أنا شوي يمكن اشرح كمع
الملاحظة صغيرة. نحن الكلام اليوم يعني. أنا حبيت أحكي هذا بأول لقاء، يعني الكلام اللي عم نحكي اليوم نحن هو كلام موجه للأشخاص اللي بدهم يشتروا، اللي بده يشتروا بيت لأول مرة. هالمعلومات هي يعني أنا عذرا من المستمعين، بجوز يلاقوها، في منهم كتير بيلاقوها إنه هي معلومات بسيطة وبيسك، يعني الكل بيعرفها، بس اللي بيعرفها هو اللي خاض التجربة، هو اللي بيعرفها.
لا.
لأنه خاض التجربة، اشترى بيت وباعه ورجع اشترى غيره، بينما اللي عم يشتري لأول مرة هالمعلومة ولو هي بسيطة للكل ممكن تكون، فعذرا من المستمعين اللي بيلاقوها ممكن إنه
لا. وكتار الحقيقة كتار يلي يعني هلأ عم يفكروا إنه يشتروا بيت، يعني مزبوط. أكيد بيستفيدوا من هالمعلومة.
طيب غاندي، لنشتري بيت بدنا قرض، لناخد القرض شو المتطلبات هلأ اللي بتجي أو الشروط اللي لازم تكون علينا لنقدر نحصل على قرض او يتوفر، يعني نصير إليجيبل او تقدر تساعدنا؟
مظبوط. هلا في امور اساسيه بهالموضوع هذا. الامور الاساسيه هي اول شيء الكود كريدي، البيرو كريدي، يعني لازم يكون الشخص عنده تاريخ الديون والدفع تبعه بالبلد، لازم يكون الكود تبعه منيح. لازم تتوفر الدفع المبدئيه، لانه قبل كان في قانون انه ما ندفع نهائيا
داون
بايمنت، كانت زيرو ميز دوفون، فهالقانون التغى من فترة معينة، فهلا صار المينيموم هو 5%. وبالإضافة عندنا كمان موضوع الدخل الفردي أو العائلي حسب إذا كان راح يكون البيت عم ينشر على اسم شخص أو شخصين في بالعائلة. فهالأمور هاي كلياتها بناخذها بعين الاعتبار. هلا عندنا لحتى نقول انه الشخص، نحن اذا بدنا نيجي نحكي على كل وحدة منهم ونعطي لمحة صغيرة عنا، لما بنقول عن شخص عنده بيرو كريدي، كيف بيكون عنده بيرو كريدي منيح؟ هذا السؤال الكل بيسألني اياه بصراحة، انه انا اضبط الكريدي او اعمل البيرو كريدي بيكون تبعي منيح، شو لازم اعمل؟
هلا بس للمعلومة، البيرو كريدي هي الهيستوري،
هي الهيستوري
تماما،
هو
متعرف اكثر عليها بس
تماما هي الهيستوري
تمام.
لحتى هالشخص هذا لازم في امور لازم هالشخص هذا ينتبه لها او يتبعها خلال حياته العمليه بكندا. الشغله الاولى اللي بتاثر كتير هي موضوع دفع الديون. انا اليوم اذا علي دين، سواء كان فيزا او ليند كريدي او دفعت سياره، دفعت بيت، شو ما هي هالدفعه هاي، انا لازم ادفع هالدفعات هاي بوقتها. هلا في الفيزا مثلا، انا اذا كمان ما كان عندي المبلغ كامل لادفعه على القليله، يعني ولازم حتما انه انا ادفع البيمان مينيموم اللي هي الدفعه الدنيا، يعني من هذا حتى انا ما اتاثر، البيرو تبع الكريدي ما بيتاثر. يعني شخص بيكون عنده بالانس $1,000 على الفيزا تبعه وما معه اياها $1,000، ما في مشكله ما دفعها هالشهر، بس يدفع المينيموم تبعه، نهائيا ما بيتاثر البيرو الكريدي تبعه. هاي شغلة أولى. الشغلة الثانية، لما يكون عنا عدة ديون أو حسابات مفتوحة كتير، كمان هاي بتأثر سلبا على الموضوع. يعني أنا ما انبسط كتير على الموضوع، بفوت على صندا شاب لاقيهم عم يعملوا بروموسيون كتير، بنلاقيها هاي وين ما رحنا
ومنفرح عليها كتير،
بيقول لك بدي أعطيك كنزة، بدي أعطيك شابو، بدي أعطيك هاي، فبتقول إيه بقدم طلب، شو المشكلة يعني بقدم طلب، وما بعمل له اكتيفاسيون، ما بعمله فعال، ما بشغله، ما بدق لهم تليفون، تروتار تو ليت، لانه انا عملت البيرو كريدي وهن اوريدي عملوا كمان دخلوا على البيرو كريدي تبعي واثرت علي.
حتى لو ما اشترينا منهم هي محسوبه كانه دين علينا؟
لا، ما بتنحسب الا اذا عملتي اكتيفاسيون لينعمل انه يفوت الدين على الحساب الكريدي تبعك. بس الموضوع انه مجرد ما انا عملت هالابليكاسيون عندهم ووقعت فعطيتهم انا الباور انه هن يفوتوا على البيرو كريدي ويعملوا محاوله، فهالمحاوله تكرار المحاولات هذا بيوطي اللي بنسميه البيكن سكور بالبيرو كريدي. هالبيكن سكور هاد هو الاعتماد الأكبر تبعه بيصير لأي شركة أو مؤسسة مالية بالبلد، بيعتمدوا دائما على البيكن سكور. فالسكور تبعه الواحد كل ما كان عالي كل ما كان أفضل، وهالأمور اللي عم نحكي فيها هي بتوطي السكور أو بتعلي السكور. فتكرار المحاولات لنحن ناخذ كريدي. يعني انا بدنا ناخذ مجال الايبوتيك اليوم, زبون بده ياخذ ايبوتيك يقول لك بدي اعمل انا تور, بدي اعمل تور وشوف الاسعار كيف, وبدي اشوف مين بده يعطيني الدين, اي بنك بيدق 3-4 ابواب, وعند كل باب من هدول بيعمل دوماند كريدي. فشو بيصير بالبيرود كريدي تبعه؟ بينزل. يعني لما بيوصل للمكتب الرابع او البنك الرابع او الخامس بيكون اثر عليه, لانه عمل 4 طلبات أو 5 طلبات قبل, بيكون اثر على السكور تبعه, فبالتالي ما خدم نفسه. اللي بده يعمل من كل حق اي زبون انه يفوت لكل المؤسسات الماليه والبنوك, بس ما يعمل دوماند كريدي, يسال يستفسر يشوف شو هي القدره الشرائيه تبعه, بس ما يعمل الدوماند الا لما بيكون واثق انه هو رح يشتغل مع هالبنك, وانا هون بدي اشتغل, هون بدي اعمل الدوماند تبعه.
هلا معلومه كتير كتير مهمه هي اللي عم تقوله, ونحن ابدا كزباين يعني بدنا نشتري بيوت نحن ما بنعرفها. يعني مثل ما قلت انا اذا اليوم بدي اشتري بيت رح روح لاكس بنك 7-8 بنوك, شوف مين بيعطيني الانترست الاقل, بالنتيجة انا رح كون سمحت لهم كلهم يفوتوا, ما كنا بنعرف. لكن هذا ممكن يرجع يرتفع بالمستقبل.
طبيعي طبيعي, مجرد ما انا رجعت على الرتم تبع هالشروط اللي عم نحكي فيها, هي الدفع المستمر, استدان وادفع. عرفت علي كيف؟ انا اليوم بدي اشتري على الفيزا حتى تحسن البيرود كريدي تبعك, كمان ما فيك يكون عندك فيزا وليمد كريدي ودائما صفر, انت ما بتستعملهم, بدك تحسن البيرود كريدي. اشتري انا اليوم اذا عندي $1,000 فيزا بدي اعمل شوبينج صغير للاكل للبيت, بروح اشتري على الفيزا, انا عندي اياها $200 بحسابي, بروح بشتري على الفيزا وبس ما اجتني الفاتوره بسددها. فانا هيك بحسن البيرود كريدي وبعلي السكور تبعي.
طب هالسكور هو شيء, يعني يمكن هي شغل أكتر خبير مالي, بس هالسكور هي شيء بالمية؟ يعني أنا اليوم سكوري على الأد أو
هلأ المتعارف عليه, يعني السكور المنيح هو بين 650 لل 700-720, بعدين بيصير إكسلا فوق 720, عندك تحت 650 بيكون جود جيد, وتحت مثلا تحت 600 بيكون
كأنه علامة من 10.
علامات هي علامات.
طيب منحكي شوي عن الداون بيمنت اللي هي الميز دو فون, كيف قديش لازم تكون, شو لازم الدفعة الأولى؟
هذا سؤال دايما كمان أكيد بينطرح. هلا نحن الداون بيمنت هي تبع حسب العقار. ليش حسب العقار؟ نوعية العقار بتلعب كتير دور بالأوبليغاسيون, يعني كيف البنك عم يجبر الشخص انه شو بده يدفع. فانا اليوم نوعية العقار بتلعب كتير دور, ياها هي واحد اثنين, ياها ترى البيت الاول هو المنزل, العقار هو البيت الرئيسي للعائلة ولا بيت للاستثمار بدهم عم يشتروه ليأجروا ويستثمروا.
تفرق, هاي
تفرق كتير, تفرق طبعا بالداون بيمنت. بالإضافة لإذا كان هالعقار هذا هو عقار ذو وارد أو من غير وارد كمان بيفرق هالشي عنا بالميز دفون. هلأ إذا كان مثلا لأعطي مثال بيت مع وارد تريبلكس أو فوربلكس لازم نعمل 10% المينيموم مو 5%, بينما إذا دوبلكس وأقل يعني كوندومينيوم أو بيت عادي أو دوبلكس 5% كفاية. هيدي بالحالات العادية, هاي حالات عم نحكي عنها جنرال, ما بدنا ندخل بكل لكل حالة خصوصيتها, فما بدنا ندخل بكل التفاصيل, هي عم نعطي خطوط عريضة نحنا شو هي البوليتيك. طبعا دي لا بانك تي دي, أنا عم برجع أذكر مرة تانية أنه أنا موظف عند بانك تي دي ديريكتور إيبوتيكر, فممكن هالشروط هاي تختلف من 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 بنك لتاني, فما بحب يصير في لغط انه ياخذ المستمع انه هاي فكره عامه.
بالنتيجه كل بنك له سياسته بالتعامل,
ممكن
معه. بس اون جنرال,
بس جنرال الكل بيتبع نفس الخطوط العريضه. هلا اللي
حكيت عن الداون بيمنت انه كل عقار
بشكل بس بشكل عام هي 5% اذا بيت للسكن,
اذا بيت للسكن المينيمم هو 5%. هلا كمان بدنا نرجع لموضوع انه يا هل ترى هال 5% انا اذا اليوم اذا زبون بده يدفع 5% هي ذات الشيء اذا بده يدفع 20%؟ لا, في فرق. الفرق عمار ان الفرق كبير كتير بين انه انا افتح 20% او 5 او 10 او 15. الحد الادنى لقبول لانه الدوسي او الفايل هذا البنك هو اللي ياخده هو 20%. اذا الزبون دفع اقل من 20% الفايل هذا بده يكون بضمان مؤسسة التأمين. مؤسسة التأمين هي في عنا مؤسستين بكندا، مؤسسة حكومية اللي هي الـ SAHL Société Canadienne d'Hypothécaire et de Logement، وعنا شركة خاصة بس تدار كمان بقوانين حكومية اللي هي Genworth. فالقرض لما بيكون أنا الزبون عم يدفع 20% عم بيكون بضمان البنك، بينما إذا عم يدفع أقل عم بيكون بضمان هالمؤسسة الحكومية هاي. فبالتالي هذا عم بيسبب كلفة كمان لما بيكون 20% دافع ما بيدفع أي
كلفة إضافية
دفع مبلغ تأمين، بينما لما عم يدفع لما عم بيكون أقل من 20% بده يدفع مبلغ تأمين للمؤسسة هاي. والقرار هنيك لما بيكون ب 20% بيكون قرار هي البنك بحد ذاته هو عم بيقرر إذا نحن بدنا نعطي هالقرض لهالشخص هاد او لا، بينما هوني كمان بيكون قرار المؤسسة التأمين.
طب كمان بس وقف عند هالنقطة شعرة واحدة واشرح ب للمستمعين. نحن عنا بيت لنفترض جدلا لقيت شقة حقها 100,000، طبعا اليوم عم نحكي نحن بنعرف الأسعار من 300 و 400,000، عم نحكي جدلا بس لنعطي أرقام صحيحة.
ما بقى شي ب 100,000 اليوم
أكيد أكيد. لما منلاقي بيت حقه 100,000، قلت بس مش هتكون أرقام صحيحة بيقدر يعرف المستمع تماما شو قصدنا. بيت حقه 100,000، أنا دفعت منه 5% يعني 5,000، 7% يعني 7,000، 10% يعني 10,000. هذا دائما بيجبرني إنه تكون في شركة تأمين هي اللي تدعمني لصالح البنك، بدي أمن عندها ليقدر البنك، طبعا هذا قانون حكومي مش قانون بنك،
قانون فيدرالي،
لا أقدر أخذ هالقرض. هذا بيترتب علي إني أقفل هالشركة اللي عم أمن عندها. هالدفعة قديش يعني هالشركة قديش بتأخذ مني؟ بيفرق أنا إذا دفعت 5 أو 15، طالما ما حأدفع 20 وأخلص منها أنا تورطت معها، لكن إذا عطيتها 5,000 أو عطيتها 17,000 تفرق المبلغ؟
طبيعي بيفرق، بيفرق لأنه هن عاملين جدول لهالموضوع، ف ليكونوا
منطقيين
مع 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 الشرايين تبعهم. فالمبلغ هذا بيتراوح دائما ما بين 0.5% لل 3.1% من المبلغ المقروض، يعني من مبلغ الايبوتيك.
يعني انا اذا 100,000 مضطر ادفع بين 500 دولار و 3,000 دولار لها الشركة التأمين.
هلا هالمبلغ بين 0.5% لل 3.1 هذا المينيموم هو النص، وهذا بيذبح حسب طبعا النسبة المئوية قديش انا عم حط داون بايمنت. طبعا اذا دفعت 5% هن خلينا نقول
المينيموم انا بدفعه بدي ادفع
بالعشرة بيتغير البورسنتاج، بالخمستاش بيتغير كمان البورسنتاج. فبكل كيغوري من هدول البورسنتاج تبع التأمين عم يقل، كل ما زدت الدفعة كل ما قل البورسنتاج تبع التأمين. فبالتالي نحن لذلك عم بنقول بيتراوح ما بين وبين. هالجدول هاد موجود طبعا على السيت ويب تبعه للSAHL، ورح نحاول طبعا بمساعدة مديرة الموقع
سوزان
انه نحطه على
نحط بوعدك
ان شاء الله يكون، لانه يعني ما في احكي عنه بالتفصيل. هو عبارة عن جدول كل واحد فيه يعرف انا بدي ادفع هالقد، مبلغي هالقد،
قديش لازم
ادفع. البرسنتاج مبين واضح وما فيه اي لغط.
طب هالمبلغ هذا غاندي بدفعه دفعه ولا ممكن يتقسط ينضاف على مبلغ القرض؟
الحالتين واردين، ممكن اذا بدك عن باول ما نعمل القرض ممكن يكون يندفع مباشره المبلغ كامل، وممكن كمان هالمبلغ هذا ينضاف لمبلغ القرض والبنك بيعمل له فينانسما، يعني بيصير مثله مبلغ زيادة على المبلغ. إذا أنت استدنت 200,000 ودفعت 5% من قيمة 200,000،
زادوا 5000
مثلا 205 وبدهم يتقصدوا وبدهم كمان يتخصصوا على سنوات الامورتيزمان.
يعني انا اخذ القرض على 20 سنه حيتقسموا على 20 سنه طبعا حيحملوا شويه فوائد بما انه بس لا يتذكر
بسيطه كثير. يعني مبلغ 5000 او 10000 من مبلغ القرض على 30 او 25 او 20 سنه ما بتكون له الامباكت الكبير يعني. فبس هدول كمان بدي نوه لشغلة صغيرة. هل البرسنتاج اللي أنا حطيتهم هدول كمان حسب نوعية البروغرام في تفاصيل كتير.
نحن حنقول إنه هذا كله دائما في رجوع لك أو لخبير الاقتصادي يعني.
خلي ليك. إذا استعملنا مثلا نحن البروغرام تبع السلف إمبلويد أو الترافير أوتونوم هل البرسنتاج بيختلف بيزداد؟ وليش؟ لأنه الريسك مع الترافير اوتونوم بالنسبة لشركة التأمين هو أكبر. بينما أنا اليوم إذا كشركة تأمين عم بعطي قرض لشخص عنده سالير فيكس وديكلاري غير ما أنا عم بعطي لشخص ترافير اوتونوم وهالشخص هذا ما عنده دخل ثابت وما عنده هاي فالبرسنتاج بيزداد.
حتما.
طب غاندي شو يعني الدخل تبعنا لنقدر ناخد قرض بدي يكون عندي دخل أكيد معين. يعني إذا كنت لحالي أنا وزوجتي ثلاثة بالبيت يعني إذا كنا أكثر من واحد أو كان واحد شو لازم يكون الدخل لنقدر ناخد قرض وقديش بيتناسب القرض مع الدخل؟
هلا موضوع أنه الدخل كتير موضوع نسبي هو يعني اليوم موضوع الدخل الفردي أو الأسري جزء لا يتجزأ من موضوع الدين الفردي أو الأسري كمان. لأنه البنك الطريقة اللي بيبني فيها القرار هي نسبة مئوية. هالنسبة هاي بتنحسب عن نسبة الديون الدفعات الشهرية قديش هالفرد أو هالأسرة إذا كان في أكثر من شخص بده يكون اسمه على القرض فمجموع هالدفعات الشهرية هدول نسبتهم للدخل قديش عم يعملوا دخل. النسبة هاي ما بلازم تتجاوز 40%. يعني بمعنى أنا اليوم لما البنك عم يبني قرار أنا الدخل معناته الفرد ما لازم يتجاوز دينه 40% من مدخوله الشخصي
طبعاً.
حتى لأنه في 60% الثانية بده يعيش فيها في أمور تانية ما لازم يكون مدان أكثر من 40%. فموضوع الدخل موضوع نسبي هو كتير لازم الشخص يعني شخص اليوم عليه ديون عليه دفعات مش مثل شخص ما عليه دفعات هذا شيء طبيعي. بس كمان نوعية الدفعة بتلعب كتير دور. هون بدي نوه لشغلة كتير مهمة ولازم بحب الكل ينتبه عليها. موضوع لما أنا عندي خطة بدي أشتري بيت حاول قدر الإمكان أنه تكون دفعاتي أقل ما يمكن دفعاتي الإلزامية الشهرية. وأكتر شيء اللي بيأثر على هالموضوع هذا هو دفعة السيارة. إذا أنا عندي لوكاسيون دوتو عندي أجار سيارة أو سواء شراء هو نفس النتيجة. فهالموضوع بيأثر كتير. يعني إذا أنا عندي دفعة سيارة 400 دولار بالشهر أو 300 دولار إذا دفعت بيتي 1000 دولار فهي 30% من دفعة البيت فمبلغ كبير. يعني الامباكت تبعه بيكون كبير. فبنصح كل شخص بده يشتري بيت وعنده فكرة أنه ياخذ سيارة يعمل مشروع البيت قبل ما يشتري السيارة. كتير من الزبائن بيجي بيقول لي أنا أخذت سيارة من 3-4 شهور وهلا عم دور على بيت. البيت أنا بحطه بريوريتي على السيارة. سيارة ليش؟ لأنه
السيارة بتأثر على البيت بس البيت ما بيأثر على
بالشراء. بس موضوع أنه أنت تاخذ فينانسمان من شركة سيارة أسهل بكتير مما أنه أنت تاخذ فينانسمان من بنك على بيت
لأنه حيكون سعرها أقل وشركة
وبعدين هم عم بيبيعوك سيارة الشروط تبعهم أسهل بكتير. فما تاخذ السيارة بعدين تفكر تشتري بيت. اشتري البيت وبعدين تفكر بالسيارة. هي كتير تعمل امباكت خاصة لذوي الدخل المحدود اللي يعني اللي بتكون حالته المادية محسوبة. يعني بدنا تكون كتير محسوبة النمر وعلى الأد. فهدول الأشخاص كتير لازم ينتبهوا لهالموضوع هذا
طب نحن حكينا عن دخل دخلي قديش لازم يكون او دخلي انا وزوجتي او دخل العائلي، في شيء تاني ممكن نضيفه على يعني اصلا اذا جينا مثلا انا عندي ابني او بنتي بيشتغلوا، اولا فينا نضيفهم وتانيا شو فينا شغلات تانية نضيفها على الدخل العائلي؟
طبيعي هلا اذا كان رب اسرة وربة الاسرة بيشتغلوا او حتى لو ربة الاسرة هي ما بتشتغل ورب الاسرة هو اللي بيشتغل وهو مؤهل انه ياخذ القرض لحاله وبده يضيف ربة الاسرة على القرض حتى يكون اسمه على البيت، هذا لا يمنع، بس لازم يكون مؤهل لحاله انه هو يكون كاليفيه ليكون لحاله على البيت. هلا اذا الاثنين بيشتغلوا كمان ما في مشكله، بناخذ دخل الاثنين وبناخذ ديون الاثنين وكمان بيفوتوا. اذا كان في اولاد او في اب او ام بالبيت وعم يتاخذ القرض على اسم الاولاد كمان ما في مشكلة، بس الأولاد لازم يكونوا فوق ال 18 سنة ولازم يكون عندهم كمان بيرود كريدي. بس كمان لكل حالة استثناء، يعني دايما بقول انه هالخطوط هي خطوط عريضة. وإذا المستمعين عندهم أي سؤال أكيد يعني اتصلوا معي. يعني
هلا أنا خطر ببالي سؤال لإلك، أنت وعم تقلي انه فيني دخل الزوجة على القرض معي لو ما بتشتغل، بس اذا عندها شيء هي عم تدفعه بتسجل سلبي لصالحنا؟ يعني هي ما انا مسجله انه هي لها دخل وكذا، انا بس بدي اخليها شريكتي، انا اللي اجيب لها، انا بجيب 4000 دولار بالشهر وقادر اني اشتري البيت لحالي بدون ما تكون زوجتي معي، لكن حابب ادخلها معي بالقرض من شان تكون هي شريكه بالقرض ويكون لها نص البيت بالنتيجه، فهي ما في دخل لكن هي بتدفع لشراء شاري سيارة بتدفع شهري، بنحسبه سلبي علينا كأنه
مجرد ما نحن أخذنا دخلنا شخص على على القرض، الشخص هذا بيدخل بكل جوانبه، بيدخل بمدخوله وبيدخل بديونه وبيدخل بالإستوريك الكريدي تبعه. فإذا الإستوريك الكريدي تبعه مش منيحة بيجينا أشخاص، مثلا شخصين، الشخص الأول عنده مدخول عنده بيرود كريدي وعنده ديون كتير منيح، الشخص الثاني عنده مدخول وعنده بيرود وعنده ديون بس ما عنده بيرود كريدي منيح، فما فينا ناخذ بعين الاعتبار المدخول تبعه لانه ما عنده تاريخ
جيد
للاستدانة. فموضوع انه اذا دخلنا شخص وما عنده ريفنيو وعنده دين، نعم ناخذ بيدخل الديون معه، فبيكون فعلا تأثيره سلبي على الدوسي لأنه ما عنده مدخول وعليه ديون. فعم بس ممكن كمان الحالة تكون منيحة لأنه الشخص الأول عنده ريفنيو عالي ففيه يغطي الدين هاي. ففي أمور تانية كمان فينا نزيدها على سألتني أنت كمان بسؤال، في أمور يعني العالم ممكن ما تستنظر انه هالشي هذا ممكن يفوت بالريفنيو تبعه او ينضاف للدخل العائلي. فمثلا عندنا السبور فاميليال من الحكومه للاشخاص اللي عندهم اطفال، فهالاطفال هدول عم يجيهم دفعات شهريه من الفيدرال او من كيبك، ففي حالات نحن فينا نستفاد من هالدخل هذا ونضيفه على الدخل الاسري. وصدقني عمار يعني بتكون كثير مستغرب انه احيانا هو هذا الحل لانه هالاشخاص ياخذوا البيت
او مثلا راتب تقاعدي، اذا كان
راتب تقاعدي ممكن فوائد استثمارات، عنده استثمار وعم تجي هالفوائد هاي ممكن ناخذ هاي بعين الاعتبار. اذا هالشخص هذا عنده املاك، عنده ملك وعنده اجار من هالملك، فكمان هذا الشيء بناخذه بعين الاعتبار، دخل هو كمان.
طيب غاندي، أنا أول شيء رح أذكر برقم تليفونك للي عندهم أسئلة ما ذكرناها بحلقة اليوم، هو 514-88-36-88 514-88-66-88. غاندي ضل عندي 3 دقايق بدي استغلهم بسؤال كتير مهم، ليش الزبون بده يجي لعندك أو للبنك اللي بتشتغل لصالحه ما يروح لعند شخص تاني؟
السؤال هذا يعني مثل ما واحد عم يشهد على حاله، ف
لا نحن اللي عم نسألك انت يعني سمعوك المستمعين
بدي اقول عنه
انه شبح لي وقبضاي من سوريا كرمال. لا بس انه بجد يعني انا اليوم بدي اشتري بيت، انا سمعتك عم تحكي على الهواء. طيب انه في كتير بالبلد بيشتغلوا بنفس هالدومان، بس انا بدي اشتري من عند عن طريق بالاحرمو من عند عن طريق غاندي، ليش عن طريق الاندي؟ معي 3 دقائق.
بدي احكي على البنك اللي انا بشتغل فيه، هو البنك تي دي. تي دي للسنوات الست الماضية هن كانوا الفائزين باحسن سيرفيس على كليونتيل، واخذوا جائزة جي دي باور بين اكبر 5 بنوك كندية. فلست سنوات على التوالي سيرفيس هو اللي صايرت فلسفة للبنك. سيرفيس على كليونتيل بنت الفلسفة البنك، بنيت على هالاساس هذا. زائد انه التي دي هو رابع أقوى بنك عالميا في آخر إحصائية لبلومبرغ ماركت ماجازين. بالإضافة لهالشي، يعني الشيء اللي بيهم المستمع فعلا، أنا هاي أمور إحصائية، التي دي هو أول بنك كندي، أقوى بنك كندي بموضوع الإيبوتيك. عندهم أكبر بروفوليو إيبوتيكير بين البنوك الخمسة الكندية الكبار. زائد انه الاوبننج اورز تبعهم بيفتحوا نهار السبت، وفي كتير فروع بتفتح نهار الاحد. فخدمة الزبائن، انا اليوم عم بشتغل ساعات رسمية 8 للخمسة،
اكيد بيفيد، اكيد
بيفيد كتير. هلا انا شخصيا انا كيف اخدم الزبون اكتر من 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 البنك، هي ساعات العمل الديسبونيبيليتي. انا في اخدم الزبون بعد ساعات شغله، في اخدمه بالويكند، بالأوقات اللي هو ما فيه يكون يروح على البنك فيها عم يشتغل. فأغلب شغلي بيصير بعد المساء بعد الظهر.
يعني ليعمل القرض معك أول شيء بده جلسة لتفهم منه أنه شو دخله وهل حكينا عليه اليوم.
طبيعي.
هذا ممكن تعمله بعد ما أنك مضطر ياخد إجازة من شغله ليجي لعندك.
لا،
أو لا
في أنا روح لعنده على البيت، فينا نلتقى إذا بده كمان بالبنك التي دي الأقرب له بالمنطقة تبعه، فينا نلتقى حتى بالتيم هورتن بأي مكان بكافيتيريا عادي.
هلا ممكن بيكون بيرتاح ببيته، ممكن تجي له الساعة 7-8 بالليل على بيته تعمل معه هاللقاء اللي بيخوله انه ياخد.
تماما. السبب الثاني والمهم كتير، انا اليوم لما بدي اتعامل مع شخص سبيسياليست، سبيسياليست ايبوتيكير، يعني هذا الشيء اللي عم يعمله خلال النهار، خلال الاسبوع، خلال السنة. فأكيد الطريقة اللي بده يتعامل فيها مع الفايل أو مع الدوسيه تبع الزبون بتكون مختلفة عن شخص ببنك بيتعامل مع كتير أمور تانية. يعني أنا اليوم بدي أروح أقعد مع واحد بالبنك بيتعامل مع كتير أمور تانية، الإيبوتيك هي جزء من الأمور التانية. فأنا اختصاصي هذا الشيء، فأكيد بعرف كل الملابسات وكل الأمور المتعلقة فيه وكل القوانين.
وأنا بحب يعني أضيف الحقيقة أنه واضح، يعني أكيد المستمعين قدروا يلاحظوا هالشي، هذا قديش عنده حبه لهالعمل، يعني كيف عم يقدمه وعم يعطي المعلومات من قلبه، يعني بتحسه. فأول شيء يعني المعلومة عنده واضحة ومعمقة، يعني
وموجودة، يعني المعلومة موجودة جاهزة انه يقول لك اياها. بس ماني مستغرب شاب سوري هندي
وهذا بيقوله يعني انه عنده كل المواصفات لانه يقنعك بعمله.
غاندي سرقنا الوقت كتير، ونحن اكثر من الوقت المخصص لنا. بعد المستمعين انه قلنا لقاءات تانية معك، حنحكي عن شغلات تانية اكثر تفاصيل ومتشعبة اكثر بالنسبة للقروض السكنية. منوعدهم انه اللي قلته حينحط على الويب سايت تبع الاذاعة ليالي يامال شام، اللي هو yasham.ca. حنحط لهم اكثر التفاصيل، حنحط الحلقة تبعك كمان حنقطعه وتكون إلى جزء مخصص إلى. رح أذكر برقم تليفونك للي عنده أي استفسار عن موضوع القروض، 5148866688. رقم سهل وفيهم يتصلوا فيك. بحييك كتير
خليلي. شكرا عمار،
غاندي كسبه كنت معنا اليوم، نشكرك كتير على وجودك.
شكرا لكم، ميرسي لكم للاستضافة. شكرا كتير.
أعزائي المستمعين، فاصل صغير ومنرجع مع زميل عصام نجم وفقرة السياحة.
سمعت عنين الناعورة عنينا شغل لبالي، غي عنينا عالمي وانا عنيني عالغالي. اوف يا با
يا با يا با.
ش شفته عالمرجي الاخضر لابس الثوب الاحمر شفته عالمرجي الاخضر لابس الثوب الاحمر وحكيته وقال لي ما بقدر حكيك روح من جبالي اوف يا با
يا با يا با
خلى زعل عن قلبي ما عاد يسأل شو هاللي خلى يزعل عن قلبي ما عاد يسأل يا ميه كيف بس تتحمل بعده آمالي أوف يا با ماضينا الحلو فكرني نعور عنينك ذكرني بماضينا الحلو فكرني ولا امتى حيصبرني يلي غيره ما يحلالي اوف يا با
عودة لكم أعزائي المستمعين بفقرة السياحة مع زميل عصام نجم ومدينة حماة عروس العاصي مدينة قديمة قدم التاريخ يرجع تاريخها إلى ما قبل الميلاد بدنا نزورها معك عزيزي عصام
مساء الخير هند مرة ثانية يعني على أجواء غنية سمعت عنين الناعورة
رأسا
يعني من عمار كانت حلوة كتير ملعوبة يعني بس كمان إنه لقلك شغلة إنه كمان كان بيقولولنا إنه أهل حما كانوا ما يقدروا يناموا إذا ما بيسمعوا صوت عنين الناعورة
صوت حلو كتير هو يعني صوت دوران الناعورة مع سقوط المياه يعني أكيد في ناس مثل صوت البحر يعني
طبعاً بتلاقيهم يعني بحس في شيء غريب إذا ما كانت عم تدور الناعورة.
طب هلا بالبداية خلينا نحكي عن موقع المدينة موقع مدينة حما.
مدينة حما مثل ما معروف إنه عروس العاصي مثل ما قلت هند هي موجودة بمنطقة العاصي طبعاً تعتبر هي المدينة الرابعة من حيث عدد السكان بسوريا بعد دمشق وحلب وحمص وهي توقع بوسط مدينة بوسط سوريا يعني مو بعيدة كتير عن حمص شي 40 كيلومتر بترتفع عن سطح البحر 270 متر منطقة على خط عرض 35 وخط طول 62 هواها معتدل رائعة جدا المدينة رطوبتها قليلة ومثل بقية المدن السورية يعني بتتعاقب عليها الفصول الأربعة خاصة فصل الربيع رائع جدا فيها كل فصول حلوة فيها خاصة فصل الربيع عدد سكانها تقريبا 854 ألف يعني نسمة لأحصاءات 2010 بعيدة عن دمشق 210 كيلومتر عن حلب 135 كيلومتر عن حمص 40 كيلومتر مدينة كتير حلوة
أكيد طب منين اجت تسمية حما منين اجت هالتسمية
حما إلى عدة أسماء مثل ما قلنا مثل ما قلتي مدينة قديمة ما قبل التاريخ يعني بيعود تقريبا وجودها لحما للألف الرابع قبل الميلاد فكان إلى اسم قديم كان يسموه إلولا إيماتا وبتعود تسميتها إلى كلمة حمث حين حاء ميم ثاء بالكنعانية والآرامية يعني معناتها الحصن في إلى اسم اسمه أبيفانيا بالعصر الهلنستي نسبة للملك السلوقي أنطوخيوس أبيفانيوس عشان هيك سموه أبيفانيا. عرفت بهذا الاسم حتى للفترة الرومانية, يعني الفترة الرومانية فينا نقول للقرن الرابع بعد الميلاد, وسميت بفترة أبي الفداء بمدينة أبي الفداء. أبي الفداء اللي هو عماد الدين إسماعيل ملك من ملوك الأيوبيين, وهو كان عالم معروف بالجغرافيا, كاتب بالفترة بين 1237 لل 1331 أبي الفداء, ولا يزال اسمه مدينة
أبي الفداء. إذا بدنا نرجع لتاريخ حماة, يعني لقبت مثل ما قلت بمدينة الفداء, ومثل ما قلنا تاريخها يعود إلى ما قبل الميلاد. شو بتعطينا معلومات عن تاريخ حماة؟
طبعا حماة هي مملكة من الممالك السورية بالعصور القديمة, وتعتبر هي من أحد المدن الكنعانية. سيطر عليها الأراميون حتى وقعت بين إيدين الحسيين, يعني بفترة الألف الثاني قبل الميلاد, يعني بحدود 1300 قبل الميلاد فينا نقول. تعاقبت عليها الحروب بين الممالك السورية الحسية والفراعنة بفترة رمسيس الثاني. تمت الحروب تقريبا لفترة شي 15 سنة بين الحثيين والفراعنة. على أثر هالحروب هذا مات ملك الحثيين وخلفه أخوه اسمه كيتا. وبنهاية الحروب عقد صلح بين الفراعنة والحثيين, وتزوج وقت رمسيس من بنته للملك الحثيين اللي اسمه كيتامار, وعلى أساسه صار في مثل عقد
تقارب, يعني
تقارب, وصار في هدنة, يعني ما عاد في حرب.
يقال عصام انه احدى القبائل الآرامية قامت بتأسيس مملكة حما الآرامية وشملت مناطق واسعة.
طبعا امتدت القبائل الأرامية بمنطقة حما بتأسيس مدينة حما أو مملكة حما فينا نقول, يعني وصلت حدود الشمالية إلى سراقب وإلى الجنوب منابع نهر العاصي, وحدود الغربية كانت تقريبا وصلت للجبال حتى للجبال الساحلية, يعني أخذت جزء منها, فكانت مملكة كبيرة. حتى لفترة من الفترات بعد ما امتدت وتوسعت مدينة واجهت مدينة حما ومملكة حما مع الأشوريين, طبعا قضوا عليها واستولوا عليها إلى فترة سرجون الثاني بال 705 قبل الميلاد. سيطروا عليها كمان بفترة سرجون الثاني, وصار في عداء بين مملكة حما ومملكة أرام صوبة.
ولما إجا حضر الإسكندر الأكبر لبلاد الشام اللي هي بلاد سوريا بهذاك الوقت, ماذا أسس فيها؟
يعني الإسكندر الكبير وصل على منطقة سوريا بلاد الشام بمنطقة سوريا ب 333 قبل الميلاد, استولى على مدينة حما ب 332 قبل الميلاد, وأسس فيها مملكة, طبعا مملكة الفترة المقدونية الإسكندر المقدوني. الإسكندر المقدوني أو الكبير توفى بال 323 ميلادي. طبعا ورثوا الضباط اللي كانوا بفترة سرجون ألكسندر الكبير, ورثوا الممالك تبعيته أو الإمبراطورية تبعيته. ب 312 قبل الميلاد سيلوكوس, بنقول له سيلوكوس نيكاتور, طبعا وسع من مدينة حما, بنى مدينة
نفوذه
ووسع المملكة وكبرها, بنى مدينة أنطاكيا على الساحل السوري, سماها أنطاكيا نسبة لاسم أبوه أنطوكيوس, وبنى مدينة سلوقية هلا حاليا اسمها السويدية على ضفة نهر العاصي, وبنا طبعا مدينة أفاميا اللي مانا بعيدة كتير عن حما، سماها اسم زوجته اللي من أصل إيراني، وبنى مدينة اللاوديسية اللي هي حاليا مدينة اللاذقية، وبنى مدينة دورا أوروبوس اللي هي مدينة الصالحية، موجودة ما بتبعد عن مدينة ماري أو حدود البوكمال، سماها دورا أوروبوس نسبة لمسقط رأسه، دورا معناتها الدار، أوروبوس الواسعة.
طيب إذا حكينا عن حما بالتاريخ الإسلامي كيف؟
طبعا قبل ما احكي لك عن حما بالتاريخ الاسلامي، بس لحتى لبين نوصل على التاريخ الاسلامي، في بالفتره الرومانيه طبعا وصلوا الرومان اخذوا الحكم من السلوقيين بال64 قبل الميلاد، اعتنوا بالمنطقه، زرعوا فيها الاشجار الزيتون، استثمروها بشكل حلو، لذلك بكل منطقه حما ومناطق حما حوالي حما بتلاقي بكل المناطق الاثريه بنلاقي معصره زيتون، وبنلاقي مخازن للزيتون ومستودعات للزيتون، لهيك بنقول انه سوريا هي البلد الاول يعني بزراعه اشجار الزيتون. طبعا عمروا القلعه، رمموا او مو رمموا، عملوا فورتيفيكاسيون يعني فورتيفيكاسيون، حسنوا من القلعة وحصنوها أكثر للقلعة تبع بمدينة حما. حاليا القلعة طبعا ما بنقدر نشوف فيها شيء لأنه هي تل،
لأنه
نشوف
أيوه بس تهدمت فيما بعد يعني
بقايا. إيه بقايا بهي الفترة بقي الرومان لوصول الفتح الإسلامي يعني بالقرن السابع الميلادي.
أوكي.
بالقرن السابع الميلادي
على يد مين؟
على يد يعني ابو عبيده الجراح، كان يعني فينا نقول بالنصف الاول من القرن السابع الميلادي، دخل ابو عبيده الجراح على مدينه حما، وبقيت مدينه حما تابعه للخلفاء الراشديين حتى فتره الحكم الاموي، بس بنذكر فتره الدوله الامويه يعني نشات فينا نقول من النصف الثاني من القرن السابع للنصف الثاني من القرن الثامن تقريبا 100 قرن يعني، بقيت الى ان اتت الفتره العباسيه. بالفتره العباسيه كمان بدت المدينة مثل انه
خف اهتمامهم فيها لانه التهوا
بالخلافة للبغداد وللعراق صح. فصارت الناس تترك وتروح تتقرب من مركز الخلافة ومركز القيادة يعني، فصارت المدينة تقريبا فينا نقول ما عاد فيها حياة كتير، طبعا اكثر الناس رجعت للبداوة ورجعت للتنقلات. هلأ توالت الاحداث على حما، وبفترة القرامي عام 904 تقريبا ميلادي بقيادة أبي شامة شنوا هجوم على حما وضموها لألن وصارت تحت سيطرتهم.
بالنسبة للفترة الصليبية يلي هي من القرن ال 12 و 13 ميلادي،
الفترة الصليبية طبعا بعد فترة القرامي طبعا في فترات كتير، هلأ إذا بدنا نسلسل عليها بجوز ناخذ كل الحلقة، بس في فترة الصليبيين طبعا بالقرن 12 والقرن 13 ميلادي وصلوا على حما، بس ما قدروا يسيطروا على حما يعني طبعا، بس سيطروا على بعض القلاع وبعض المناطق اللي حوالي مدينة حما. طبعا هون انتهت فترة الصليبيين لانه كانوا انوجدوا بغير مناطق بسوريا مثل قلعة الحصن وقلعة صلاح الدين وكل هالقلاع اللي بنعرفها، الى ان جاءت فترة المغول. فترة المغول عام بال 1259 دخل وقت التتار على يد هولاكو، دخلوا حما وتقريبا استولوا عليها كلياتها. بعام 1260 يعني سنة بعد دخول التتار على حما، قام الملك المظفر بجيوشه وكان صحبة ملك حما وأخوه الأفضل، حاربوا التتار وتغلبوا عليهم بموقع اسمه موقع عين جالوت.
عين جالوت اللي معروف
معروفة. طبعا استمرت الحروب لعدة سنوات وبعدين استقرت المدينة بعد دخول بعد رحيل التتار منهم. بفترة من الفترات خفت مدينة حما يعني صارت ما عاد فيها حياة تقريبا، بالنصف الثاني من القرن الرابع عشر يعني 1346 صار في فيضانات لنهر العاصي طبعا، غرقت كتير بيوت وبساتين، العالم اضطرت لتهاجر وتترك البلد لتقريبا ما عاد فيها كتير حياة بقية المنطقة.
بالإضافة على أنه بيقولوا أنه صاب البلاد طاعون، يعني مرض الطاعون يلي فتك بالناس.
هذا طبعا نتيجة الفيضانات ونتيجة تشتت الأمراض. صحيح. بسبب الطاعون فعلا فتك بكتير من الأهالي واضطروا لترك المنطقة. لا 1401 طبعا والي حما، فترة والي حما دقماق، عرفوا انه تيمور لينك
جاي عندنا، جاي
جهزوا حالكم
جهزوا حالكم، وهو كان يعني داخل يحتل،
اجى بالاف من المقاتلين يعني لحتى ياخذ المنطقة،
وخرب بطريقه هو وداخل، يعني كان عم يخرب
حتى القلعة خربها، ما خلى شيء الا دمره، وطبعا دمرت تقريبا المنطقة كلياتها واستولى عليها لحد ما اجت الفترة العثمانية، يعني فينا نقول بالقرن 16 على فترة سليم الأول، سلطان سليم الأول اللي انتصر على المماليك في معركة مرج دابق، كمان معروف المعركة قرب حلب، وما عاد تقريبا بقي من المدينة إلا البادية تبعيتها، وبقيت حما تحت ظل الحكم العثماني إلى أن أتوا الإنجليز عام 1918 طبعا، وهي القصة معروفة، وقت صارت فترة سايكس بيكو وتقسمت وصار بداية الاستعمار الفرنسي اللي امتد تقريبا لحد عام 1946 استقلال سوريا.
هلأ إذا بدنا نحكي طبعا على السياحة بحما، أكيد الكل بيعرفوا قديش أهميتها من الناحية التاريخية والسياحية، وقديش هي غنية بالمناطق والمدن السورية، وقديش فيها أوابد أثرية وجبال ومصايف، الكل يعني بيعرف طبيعة حما الحلوة والغابات، يعني أكيد لا ينوجد بالعالم مناظر مثل اللي موجودة،
مناظر أول شيء يعني متنوعة، حما خاصة أنه قريبة من يعني بينضم لمنطقة حما، عندك سهل الغاب، عندك في قلاع حلوة كتير مثل أفاميا، عندك مثل شيزر، عندك حتى المدينة نفسها يعني هي فيك تقولي متحف مفتوح المدينة، خاصة بكتير من النشاطات اللي بتصير بالمدينة، بالإضافة لهيك عندك الشعب، يعني شعب الحموي من الشعب النشمي مثل ما بنقول، مضياف، استقباله حلو، يعني نحن بنشعر
بس ما بيحب الحماس دائما في نكت يعني
النهر بيقشر البصل
طيب طبعا أهم معالم حما هي نواعير حما اللي تعد أكبر سواقي بالعالم،
نواعير حما فعلا يعني منظر خلاب، خاصة فترة الربيع طبعا بعد ما النهر يمشي ويدوب التلج وتصير النهر وتدور النواعير، بتلاقي حتى نفسية العالم تغيرت، يعني حما معروفة بنواعيرها، هلأ بعتقد فيها شي 27 نعورة، بس هلأ حاليا في 16 وحدة موجودين بحما، يعني
عم يشتغلوا هدول مازالوا،
أغلبون فينا نقول عم يشتغلوا، في منهم ما عم يدوروا يعني، بس منظر كتير حلو أتشوفي منظرهم كيف عم يدوروا، عم ينقلوا المي من النهر لأناطر اللي بنسميهم أكيديك، يعني لقنوات، قنوات عالية مو قنوات أرضية، يعني قناطر بتنقل المي وبتبعتها على الحقول، طبعا هي تعتبر انه اكبر سواقي، تعد اكبر سواقي بالعالم واقدمها في التاريخ نواعير الحما والاناطر اللي فيها، وبتشكل لوحة فنية يعني رائعة جدا، خاصة يعني جمال وضخامة وتقريبا متفردة النواعير.
بالنسبة للاثار والقلاع يلي موجودة بحما،
القلاع الموجودة بحما عندنا مثل قلعة حما،
بس هي مثل ما قلنا تدمرت،
يعني هلا هي تلة بس بعدهم بسموها قلعة، بس اللي بيزورها ما نزورها نحن بالعادة، بس بتشوفي ندور على دائرة بتشوفي في بعض آثارات السور، بعض الأدراج، بعض الأبراج كمان
ما زالت موجودة
بنشوفها، فهي قلعة كانت قديمة، لأنه بيقولوا يعني من خلال التنقيبات في تقريبا 13 مستوى أثري موجود بقلعة حما. فهالتلتاشر هذا بيدل على قدم حما أكثر بشيء بحدود 5000 سنة قبل الميلاد يعني. فأول من سكنوا العالم سكنوا بمنطقة هالقلعة محل ما كانت القلعة، وبلشت الحضارات تتوالى تتوالى تروح حضارة وتيجي حضارة هيك لحتى هلا يعني بآخر فترات وقت اندثرت حما كانت تدمرت كلياتها، هي كانت القلعة يعني. بعدين بالفترات الثانية طبعا بتشوفي حمل القديمة تعمرت فيه بالفترة البيزنطية، كان في حارات على يمين القلعة بتطل على النهر، بالفترة العثمانية كمان في حارات قديمة حلوة كتير. هي بتمشي فيها كتير حلوة ورائعة يعني قلعة حما. وفي قصر العظم طبعا، هي من الأشياء اللي من الأماكن الأوابد اللي لازم تنزار بحما. عندك متحف الفنون الشعبية، في عندك الجامع الكبير وجامع النوري وجامع أبي الفداء، في مدينة أفاميا طبعا. بالإضافة لهيك عندك بالإضافة للأماكن الأثرية عندك المناظر الطبيعية مثل الجبال والغابات بوادي العيون ومصياف
وأبو مشهورة قبيل. وادي العيون ومصياف كتير مشهورة
إيه، مناطق كتير حلوة.
طبعا الكل بيعرف انه بمدينة حما في مهرجان سنوي بيسمى مهرجان الربيع، يعني كل سنة
بشهر
نيسان.
فعلا هذا مهرجان كتير حلو. بشهر نيسان بتلاقي المدينة عم تغلي غلي طبعا، بالإضافة للسواح الأجانب بتلاقي سواح من أهل البلد بيجوا على بهالفترة هي، خاصة على ضفاف العاصي في حديقة كتير كبيرة هناك بيصير كل النشاطات مثلا عروض فلكلورية ورقصات شعبية. بيجوا من جميع المحافظات، بيجي شخصيات كتير
تحضروا خصوصي يعني
طبعا أكيد. بيجوا بيحضروا وبيجوا كل منطقة يعني، كل منطقة بتجيب
زي الفولكلوري وبينقدي حلو يعني الشيء هذا بيطلع
لوحات مثلا من حما من حمص من عدة مدن طبعا.
بالنسبة عصام إذا بدنا نحكي عن أشهر المباني الإسلامية القديمة، مثل ما حكيت في جامع أبي الفداء، في جامع النوري، في المسجد الكبير، كلياتهم هدول من معالم يعني حما، شو ممكن تحكي لنا عنه؟
جامع أبي الفداء جامع كتير مهم. هو جامع أبي الفداء نسبة له صارت المدينة حما اسمها مدينة أبي الفداء. هو إسماعيل بن أبي بن علي الأيوبي ملك حما، طبعا توفى عام 1331 ميلادي وسميت المدينة باسمه، ودفن هو بنفس الجامع. في عنا الجامع النوري، هو جامع موجود عند محلة باب النعورة على يسار النهر، بنا نور الدين الزنكي لذلك سمي جامع النوري، بنا بمكان دير قديم اسمه دير قزمة تقريبا عام 1154 ميلادي. في المسجد الكبير كان معبد يوناني بعدين صار روماني بعدين تحول لكنيسة بيزنطية وبعدين صار جامع عام 638 ميلادي، تعمر على يد أبو عبيدة الجراح. يعني هذول
أهم المعالم. بالنسبة طبعا مثل ما حكينا بأسواق كمان حلب، أنه في خانات كمان أيضا بحما، في
طبعا خانات كلها مهمة. طبعا حما كمان بتوقع على خط طريق الحرير طبعا، فكانت كل القوافل بدها بتمرق رايحة باتجاه حلب بتوقف بحما،
بتوقف بحما،
فبدها تستريح فتنام بالخانات. مثل ما حكينا الحلقة الماضية عن الخانات، في خان رستم باشا، بنا رستم باشا فترة سلطان سليمان الأول القانوني عام 1556 وبعدين تحول لسوق للصناعات التقليدية. في خان أسعد باشا نفسه تقريبا، في عندنا خان أسعد باشا بدمشق، هو بناء أسعد باشا العظم عام 1740 طبعا، بناه هو على أساس الأوتيل يعني مثل أوتيل المسافرين وعابري السبيل. في قصر العظم اللي هلا هو كمان تحول لمتحف للتقاليد الشعبية، بالإضافة لمتحف كمان في كل شيء، في لقم نلاقيها بمنطقة حما بنحطها بقصر العظم منزوره. كمان بنى أسعد باشا العظم هو اللي بناه عام 1740 بنفس فترة خان أسعد باشا.
طبعا ما بدنا نغفل عن الحمامات
الشرقية طبعا
أكيد هي نفس حمامات دمشق
نفس حمامات طبعا نفس حمامات دمشق وحلب بس للأسف إنه كان في حمامات كتير يعني ما بقي منا غير ثلاث حمامات بحما كان يستفيدوا من نهر العاصي فحمامات طبعا مؤلفة مثل ما معروف من البراني الجواني الوسطاني بالإضافة للبحر الموجودة أو ما تدخلي على الحمام طبعا العالم تستريح بالبراني بالأرجيلة وكاسة الشاي من الحمامات اللي بقيت هي حمام الأسعدية والدرويشية والسلطان في أسواق بحما سوق المنصورية كمان سموه بسوق المنصورية نسبة لملك حما المنصور محمد ابن الملك المظفر بعام 1220 تقريبا تعمر هذا كان مسقوف هو بسقوف يعني بشكل عقد كان وبعدين بفترة القرن العشرين تحول السقف تبعه وعملوه من التوتيا نوع من الألمنيوم فسوق المنصورية طبعا هلأ ما نوع مثل ما بنحكي عن سوق حلب ولا سوق دمشق بس سوق مهم يعتبر من الأسواق المهمة القديمة
أكيد يعني أخذنا فعلا بزيارة حلوة كتير نتمنى أنه يعود يعم السلام والأمن
طبعا
لحما لمدينة حما ولكل شبر في أرض سوريا لحتى السائحين يرجعوا يتمتعوا بكل هالمناطق الحلوة بس يمكن عمار عنده سؤال
الحقيقة جاني اتصال عصام انه كلمة خان شو يعني فاذا بتشرح لها للمستمعين قبل ما ننهي الحلقة
خان هي كلمة تركية يعني تعني الاوتيل او النزل يعني كان يستخدم هو الخان لاستقبال السواح او
والتجار يلي
والتجار واصحاب القوافل اللي كانت تعبر بكل مدينة فكانوا يستريحوا بالخان حتى كان في خانات 4 نجوم و5 نجوم و3 نجوم وفي خانات كانت معدة للدواب يعني كان يجي التجار مع جمال وخيول فكانوا
يعني كل خان له اسطبل هيك باركينج ما اختلف
شكرا كثير لك عصام الحقيقه امتعتنا حما من المدن اللي انا كثير
بحبها
واللي بيروح عليها لازم ياكل الشعبيات الطيبه
الشعبيات ولازم شو اسمه الصاجية هي بتنعمل بالرز وبالدجاج وبالقلوبات
طبعا أكل حما
لبن
يعني
الشايط هو المعروف لبن بحما لبن الشايط والجبن البيضة معروفين طبعا
إن شاء الله يا رب هيك ترجع حما وكل شبر بأرضنا
ترجع وأخذك أحسابي يا حما
خلاص وعدتني شكرا لكم أعزائي المستمعين شكرا لأصغائكم شكرا لك عصام موعدنا معك
منالك كمان كل عام وانت بخير للعيد الأم
بمناسبة شكرا
لكل أمهات العالم
إذا نحن بمناسبة عيد الأم عنا لقاء خاص بعد الفاصل مع سيدة شابة سيدة ريما أهوجي لنتعرف عليها أكثر ونحتفل معها بطريقتها بعيد الأم انتظرونا بعد الفاصل
سلم في عسورية وعالب ودعته بأراضية يا طير سلم لي عسورية وعالب ودعته بأراضية لا بالحنوني بالمصليت لا بالحنوني بالمصليت بطلب يا ربي ظل حامية
يا طير سلم لي عشورية عالب الحنوني كل ما صليت نادي الحنوني كل ما صليت بطلب يا ربي صلح مية مع حنصوب برج صافيته عاد حد لحصن ومرميته تلي مع حنصوب برج صافيته عاد حد لحصن ومرميته وعاد يرسو على القامشلي وعاميت الحمي وعلى جبلي عاد يرسو على القامشلي وعاميت الحمي وعلى جبلي عائدني بوعرني وداريا سلم على حواش وعتنوري عامي سلون ومسعد وبقي سلم على حواش وعتنوري عامي سلون ومسعد وبقي سين السبيل ومحرد وبلودان بصرة وحماوة معرة النعمان سين السبيل ومحرد وبلودان بصرة وحماوة معرة النعمان عاتت مرودرعة وقسية اطلب يا ربي صلح مية
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية
شو قصتك حايفة لايفة؟
ليه من شركة الطيران مش عارف يكون عم بوعي ولا ساسي من راسي؟
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة وإذا مش مصدقة اتصلي بغيرهم وقارني الأسعار
كل أماكن؟
الأماكن مضمونة ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم وخدمتهم ممتازة قبل وبعد البيع مع فريق عمل عنده خبرة طويلة وما تنسي تسألي على بروجرام فيداليتي كلاسي
فوياج كلاسي بيستقبلكم على عنوانين 306 فلوري ويست أو 3603 بولفار دي سورس بالويست آيلاند بيرو دو سنتيل
514-448-0788-514-448-0788
مع فوياج كلاسي ريحت راسي أجبان وألبان ماريكادي ماركة الجودة من عدة سنوات لبن لبني وأجبان على أنواع عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة لبلسية مجدوري شنكيش عيران وسمنة بلدية طبوها من الأسواق ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77
شمالك عدل تأينا ابن عكاوي تأينا
بتعرفي يا زينب منيح اللي مشيت الشنطة
ليش يا تراز مش على اساس مسافرة وغرادك مش عم بتساعوا بشنطة واحدة
ايه بس ما سمعتي اخر خبرية مع كل بطاقة سفر من فوياج مايسترو بيطلع لك شنطة هدية
تعرفي شو جزيرة معي
فوياج مايسترو افضل خدمة واحسن اسعار متخصصين بالسفر للشرق الاوسط والمغرب العربي 9150 بولفار دو لاكادي 514-381-1999 5-4-3-1-9-9 جرب مايسترو مرة ما بتغير عنه بالمرة
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555
قلب أبيض من نذر يصور عيشة في العيون أمي الحبيبة أمي الحنون أنا كنت فين قبلك أنا ومن غيرك إزاي أكون أمي الحبيبة أمي الحنون يا صبر دايما على الأسى وعلى الهوى وعلى الشجون رباني وانا صغير واسأل عليك ومن اخر الدنيا امشيلي زي الطيور التايهة مبعود لبصور امي الحبيبة امي الحنون يا
أعزائي المستمعين عيد الأم بكندا وبأغلب الدول الغربية هو يوم الأحد بصادف يوم الأحد القادم طبعا نحن احتفلنا سابقا بعيد الأم ببلدنا ب 21 آذار وأيضا اليوم بنحتفل بعيد الأم يلي رح يكون يوم الأحد مثل ما بتحتفل في كندا نحن معكم دائما نحن في حضرة عيد الأم الأم هي العطاء المحبة التسامح بحب عيد لكل عيد كل الأمهات اللي موجودين بكندا وبأبناء جاليتنا العربية الكبيرة وبقول لهم كل عام وأنتم إن شاء الله بألف خير يا رب كل أم عندها مكانة خاصة بقلوب أولادها بقلوب الجميع أكيد منشجعكم ومنقلكم إذا بتحبوا تقولوا أي كلمة عبر هالفقرة هاي لأمكم أو تحتفلوا فيها أو تطلبوا لأي غنية أهلا وسهلا فيكم بهالمناسبة نحن يعني حبيت استضيف أم وشابة وسيدة صغيرة يعني هي السيدة ريما أهوجي مساء الخير وأهلا وسهلا فيكي
مساء النور هند وأهلا وسهلا فيكي وكل المستمعين
ما أنت شابة وأم لأطفال أديه عمر ولادك
أنا عندي ولدين الكبير كريم عمره 10 سنين والصغير ري عمره 5 سنين ونص
الله يخلي لك يا هون طبعا بس بحب شير على انه انت يعني قادمة حديثا من سوريا قديش كم شهر لك
هلا صار لي حوالي 7 شهور
سبعة شهور انت وولادك اذا انا بتحتفلي اول مرة بعيد الام احتفلتي فيه مرتين يوم 21 اذار وهلا كمان
هلا اول مرة
حلوة هديتين يعني حلوة هديتين بتكون ريما كونك انت ام شابة وعندك اطفال كيف بيتفاعلوا معك بهالمناسبة طبعا هنن صغار وهنن جدد على هالعيد هاد يعني
مزبوط هلأ الحلو فيهم هن لانه الاطفال فكل حركاتهم بريئة الحقيقة لما مر علي الام السوري انا وهون كانوا كتير حبابين وكتير
عائلين
وسمعوا الكلمة حتى دللوني يعني اعتبروا كأنه الأمومة كلها محصورة بهاليوم
هنا تفكيرهم هيك طريقتهم بأنه بس حلو أنه بتحسي أنه يعني فعلا عم بيتفاعلوا مع هالعيد عم بيحسوا فيه
يعني عملوا لي كان في مفاجآت حلوة من الصباح عايدوني وماما قاعدين احنا نعمل الفطور من صغار.
شو حلو هي يعني فعلا حسسوكي انه هذا يومك يعني
كثير حسسوني وانبسطت فيهم. وطبعا اخر اليوم قلت لهم يا ريت كل يوم تكونوا
في العيد
تمام.
طيب انت يعني بتلعبي دور انه بتذكريهم بهالعيد مشان حتى يتعلموا يعني التقدير والاحترام، ام انت مثلا تتركيها للمدرسه؟ مثل ما بنعرف انه المدرسه بتلعب دور كتير كبير باحياء هالمناسبه هي من خلال رسوم بالنسبه للاطفال، من خلال تعليمهم للاغنيات. هل انت من النوع اللي بتحاولي انك تعلمي اولادك او انه مثلا انه في عيد الام تذكروا هو بهالتاريخ، كيف بتتعامل مع هالمناسبه؟
هلا هي اللي صار انه لانه نحن كنا اصلا بسوريا، هذا الشيء كان فعلا موجود بالمدرسة كل سنة بهيئون هن انه بهذا اليوم في عيد الام. فانا بعرف من قبل يومين ثلاثة هن محاضرين حالهم في عيد ام، انا هون لسه ما بعرف بالمدرسة كيف بيتعاملوا معهم، بس اكيد انا كنت ذكرهم لانه مشان والدتي، يعني اصلا هن شايفيني انا كمان عم هيئ حالي كرمال والدتي وانه في عيد ام وبدنا نروح عند تيتا وبدنا نحتفل معها، فكنت ذكرهم. هلا هاي السنة أنا ما ذكرتهم، هاي السنة لما مر علينا العيد السوري لحالهم كانوا بيعرفوا من الفيسبوك ومن خالاتهم فكانوا يعني عايزين كانوا جاهزين.
طبعا هون بالمدرسة ما في أي،
هلا ما شفت أي بوادر، بس
هو عندك يعني ليوم الجمعة، عندك ليوم الجمعة بذكرون ممكن هيك. انت طبعا جاي جديد من سوريا لمونتريال، انت وولادك عم بتمروا بعملية تأقلم مع هالمجتمع المختلف في العادات والتقاليد واسلوب الحياة. بما انك انت شابة بالعمر طبعا، بتعتبري انه وطبعا هذا العمر له هو عامل كتير كبير بعملية التأقلم، هل لقيتي حالك بهالفترة البسيطة حسيتي حالك تغيرتي شوي، حسيتي حالك عم تتأقلمي مع بلدك الجديد مونتريال او كندا؟
هلا مثل ما سمعت من الكل انه دائما اول سنة هي اصعب سنة، مضى منا 7 شهور يعني ما حلا تخلص، هي فعلا كانت
صعبة.
7 شهور ايه صعبة كتير، رغم اني انا بعرف الايجابيات من هالنقل اللي تغير يعني انتقلنا من بلد لبلد، رغم معرفتي انا بالايجابيات اللي هي ما بيعرفوها لهلا اولادي ومو واعيين عليها الا انه هن تأقلموا اسرع مني، يمكن بالمدرسة وبيقضوا وقت طويل مع رفقاتهم
وأطفال
أكيد. يعني أنا محتفظة بذاكرة سنين طويلة ما فيني ألغيها بين يوم وليلة، هن أكيد أسهل عليهم بكتير مني، بس رغم هيك يمكن اللي مسهل علي أكثر أنه أنا أصلا هون عندي عائلة، عندي أخ وعندي أب وعندي
أكيد هذا
ريبين.
كتير يعني بيساعد كتير الحقيقة على تخفيف يعني شعور بالغربة
أكيد، لأنه يعني مثل ما عملك وجود أبي معي كتير مريح، وجود أخي ومرته وبناته هن سند كتير كبير لإلي، فكانوا متفاهمين لكل شيء جديد يعني
الجو يعني كانت البيئة حولك ساعدتك يعني
كتير
يعني في ناس كتير بيجوا يعني
ما أنا حدا
نهائيا
مضبوط.
أنا واحدة منهم يعني، بس كان عندي أصحاب كتير، بس يعني في ناس بينصابوا بالصدمة الحضارية، بسموها الصدمة الحضارية، وبتأثروا كتير منها، وفي ناس تمروا عليهم سهل كتير وما بي يعني على حسب كل واحد على حسب خلفيته الاجتماعية ووضعه ببلده. بس على ذكر انه انت عم تتأقلمي او شيء، أنا بقول من خلال خبرتي خلال وجودي لسنوات طويلة بهالبلد هاي، نحن منحسب حالنا نحن ما تغيرنا، بس نحن تغيرنا. يعني هلا انت خلال هال7 شهور اكيد تغيرتي، بس ما بتحسي.
هلا هي نقطه التغيير انا هلا ما استوعبت،
ما حسيتي
حتتغيري؟ ما عرفت كيف بدي اتغيري، شو اللي حيتغير فيني لسه ما
هلا
معرفت.
اذا رجعتي يعني لسوريا بتحسي حالك انه هدول ليش تغيروا؟ لا مو هن تغيروا، انت اللي تغيرتي. يعني انا كنت حسب انه اوكي بيروح الواحد ليش تغيروا، لا مو هن بتغيروا، انت اللي تغيرتي يعني. طبعا بلدنا منحبها كتير ومنقدسها كتير كتير، بس في اشياء كتيرة نحنا يعني ما لها كتير قيمة لبلدنا قد ما هي لها قيمة هون. اول شيء احترام الشخص للوقت، يعني هون بتحسي الوقت له احترامه. يعني نحنا ببلدنا كتير في شغلات مثلا اوكي قيمة يعني اي زائر بده يجي لعندك اوكي نحن رح نجي بعد الظهر. طب بعد الظهر هو من الساعة 12 مثلا للساعة 6، اي ساعة بعد الظهر
عددي اكتر شوية
شوي هاي معدومة عنا. ولو انه حلوة يعني بتعطي نوع من انه اوكي انه الصميمية او انه، بس هون الناس بتشتغل يعني الوقت عندها كتير قليل.
صح مزبوط. هلأ هي حلو لما هذا لما انت بتوقتي كل شيء يعني وبتنظمي حياتك هي حلوه، بس هي اقرب للحياه الاوتوماتيكيه اكثر. يعني احنا كمان ما بدي اقول نحن، انا لساتني لهلا شوي ماشي على قصه انه ايه يعني في شويه هيك عشائريه بالقصه، يعني انه بدنا نروح بدنا نجي يلا مشينا رحنا، ما ضروري نحضر قبل كتير بوقت للروحه. يعني انا جاهزه بدي اقول التليفون جاهزه خلص راحه دوري.
بس لساتك اول فتره كنت عايشه بالجو، لساتك بجو سوريا. انا بتذكر اول ما اجيت يعني اول اسبوع عندي كنت اطلع الساعه هلا الوقت، يعني انا كنت قضيت فتره طويله بابو ظبي، كنت اقول هلا الوقت بابو ظبي هلا بيكون الوقت هيك، هلا بعد ساعه فان كنت مدرسه بهالوقت دق الجرس هلا رح. كنت يعني اول اسبوع لساتني عايشه بالتوقيت اللي هوني. بعدين رأسا بسرعة
إجباري يعني تأخذك إيه ماشي هون.
بالنسبة لأطفالك هلأ أنت يعني في عادات وتقاليد جديدة بيشوفوها، هل أنت بتحبي أن يضلوا محافظين على عادات معينة تعلموها بالبلد الأم بسوريا، وشو هي هالعادات اللي بتحبي أنه يضلوا محافظين عليها؟
هلأ هو ما في شيء بالمطلق، في عنا عادات وتقاليد أنا نفسي رافضتها بمجتمعنا، وفي عادات وتقاليد بحبها وبتمنى يبقوا عليها. يعني أكيد رح حاول
يعني مو بس
إيجابي اللي
يعني
مو إيجابي اللي هني.
أي بس أنا مو قصدي بس العادات والتقاليد، مثلا في قيم معينة نحنا كثير بتهمنا، في يعني كلها بشكل مجمل إنه شو بتحبي أولادك إنه أنا بدي إياهم يحافظوا على هالشي هذا يضل معهم هالشي هذا، شو بتلاقي؟
ما بعرف ايش كيف بدي حدد لك اياها او جيب لك امثله، بس ما كتير انا يعني ما لك كثير شديد
يعني مثلا
لا انا
مثلا في عنا نحن ببلادنا العربيه كلها مو بس بسوريا احترام الكبير كتير كتير مهم. يعني بمعنى انه مثلا ما بيرتفع صوت الطفل على مثلا اهله او شيء، هاد هون بيعتبروا انه لا هذا
حقه طبيعي. حقه
اوكي طبيعي، او انه حتى هو عم بيعبر عن حاله وهي شخصيته ولازم تنمو هيك. فهل انت بتحبي انه لا انا ابني يعني في المدرسة الحديثة بالتربية اللي عم بتبعوها هون انه اوكي الطفل لازم نقوي له شخصيته حتى بالمدرسة، انه تكون شخصيته قوية تكون اوكي بيحب لازم يعبر عن رأيه اذا رفض الكبير رفضه. ببلادنا لا لسه في احترام للكبير في معاملة خاصة.
هلا شوفي هون في فرق كتير كبير بين انك تتفهمي هاي النقطة وبين انه خلص بدك تلغيها او تمشي عليها مثل ما هي. يعني مثل ما نحن اهلنا ربونا انه الكبير بده يحكي كلمة او اثنين كبار عم يحكوا، اجا الطفل صغير بده يقاطعون، لا خلص انت بتسكت بتسكت حديثهم. كنت من زمان انه اي اوكي هذا اللي لازم يصير وهذا دليل الادب، وانا اذا ابني عمل غير هيك بدي ازعل قدام الناس. هلا لا هلا مو لاني صرت هون، بس فعلا اقتنعت انه طيب هو بجوز عنده شيء كتير مهم بده يحكيه كمان هو له حقه، فصرت انه طيب لحظة شوي لا بدي اسمعه وشوف شو بده. يعني هاي الموضوع التقاليد بهاي النقطة او بنقطة بتشبهها لا ما عدت ماشي عليها وما بدي احتفظ فيها
هيك،
لانه هذا حقه يعني.
معك حق. طيب بالنسبة للغة هل بتعتبري يعني انه لازم اولادك يتعلموا يضلوا محافظين على اللغة العربية؟
اكيد. هلا بالبيت نحن كلنا عم نتعلم فرنسي، بس بنعملها انه واحد نأجو من المدرسة شو تعلمنا اليوم كلمات جديدة، تعلمنا كذا معناها كذا، بيصححوا يعني نحن الثلاثة بنشوف كل واحد شو ناقصه في كلمات جديدة، لا هي بعرفها هي ما بعرفها، وانتهى خلص كل الوقت عربي 100%، لأنه بكل أحوال هي أولا لغتنا، ثانيا هي شيء منيح انه يضل هي لغه اضافيه. يعني انا ما بدي يحكوا فرنسي وانجليزي وخلص راح العربي، لا ليش ليروح، هو بكل الاحوال يعني لغه ثالثه هي معهم. هلا الكبير كريم بيكتب وبيقرا واجا لهون صف رابع، فهو اصلا متعلم قراءه وكتابه وبيحكي، بدي يتابع له اياها وما بدي اياه ينسى الكتابه والقراءه. ري الصغير بيحكي لغة فصحى ممتاز، بس عم يقرأ وبيكتب لسه 5 سنين ونص عمره، بيتابعوا أفلام كرتون لهلأ بلغتنا العربية الفصحى، وأنا بدي إياهم يعني يتعلموا يعني لغة سليمة.
أكيد أنا بس هون بحب يعني نوه على شغلة إنه شيء كتير حلو بسوريا البرامج الأطفال والكرتون هي باللغة العربية الفصحى.
تمام.
يعني أنا لاحظت من يعني تجارب شخصية إنه أطفال عمرهم 4 سنين بيتكلموا اللغة الفصحى.
أكيد.
وقديش شيء حلو هذا، لأنه صعبة ما سهلة
أبداً ما سهلة.
بعدين في عندنا مفردات باللغة العربية، يعني لغتنا كتير غنية بمفرداتها
وجميلة جدا. أكيد. أنا بستمتع فيها للغتنا العربية بغض النظر شو تعلمت لغات تانية. يعني كتير مهم أنه يكبروا لما يجوا بدهم يقرأوا شيء لغة فصحى هن عم يقدروا يقروا فهمانينه، يعني بدي يعني يضلوا متابعين لأنه إلها جمالها كتير حلوة اللغة العربية، وأنا بدي يعني يكملوا فيه، أكيد ما بديها تروح. هنا أوردي متعلمين فرنسي وإنجليزي، حيتعلموا هون بالبلد، ما لهم مهرب منا يعني، فليش يخسروها للغتنا؟ بالعكس أنا بدي.
أنت مع أنهم مثلا يروحوا على مدرسة يوم السبت يتعلموا اللغة العربية؟
أكيد. أنا هلأ بس ناطرة شوي ليخف عليهم الضغط، لأنه أصلا هنا فايتين بصدمة الفرنسي لسه، فأنا بس بدي يعني ليريحوا شوي، يجيبوا لي هلأ علامات ماشي حالة وحس أنه بلشوا منيح بالفرنسي أقلعوا فيه، أكيد رح أكمل وبدي ياهم يفوتوا بالعطلة مدرسة عربية.
برافو، كتير يعني هذا الشيء حلو. بما أنه حضرتك جيتي لهون مع أطفالك بدون زوجك، زوجك حيلحقك بعدين، قديش بتحسي هالمسؤولية كبيرة عليكي؟ بلد أجنبي، بلد غريب عليكي، لغته غريبة عليكي، عاداته وتقاليده مختلفة، بلد مختلف تماما، أنت من بقعة من الأرض خلقتي فيها وتربيتي وترعرعتي فيها، إن أنت ونحطيتي بمنطقة مختلفة تماما، مسؤولة عن طفلين، مسؤولة عن نفسك، مسؤولة عن كل شيء، كيف تلاقي حالك بهالمجال؟
ماني ملاقي حالي.
صعبة لقيتيها؟
صعبة كتير،
مسؤولية صعبة
كتير، لأنه هو فعلا ضغط، ضغط كتير كبير، وأنا من النوع اللي كنت رامي كل حملي على زوجي، يعني هو كان يقوم بكل شيء، يعني أنا أم، إيه أم هون مو هنيك، أم ما تغير علي شيء، بس أم وأب مع بعض، يعني مثل ما عم تقولي إيه اللغات جديدة، بدي مشي كل شيء لوحدي ومسؤولة عن هدول الطفلين تعليمهم وأخلاقهم
وأنت تتعلمي اللغة وتتأقلمي معها.
وأنا الثاني عندي لسه يعني في مطلوب مني إنجازات لوحدي أنا بدي أقوم فيها، فكله هذا هو فعلا ضغط كتير كبير علي، بس إن شاء الله تكون قدها، يعني أنا عم حاول.
هذا بتصدق أنه بيعمل لك يعني بتقلك شخصيتك أكثر لما بتكوني مسؤولة عن هالشيء، هذا يمكن بيكون ضغط عليكي، بس بيعلمك أنك تكوني معتمدة على نفسك، يعني هالضغوط هي ضغوط إيجابية وليست سلبية. أكيد
مظبوط. هلأ في كلمة أنا هون سمعتها وكتير عجبتني، وهلأ هي ما بقدر أنكو، أنا بشكر صاحبتها اللي قالت لي إياها، كانت كتير حافز كبير بالنسبة لي، قالت لي أنت عشتي مدللة، يعني هي حكيت لها شمع الحالي بالأول، قالت لي أنت يبدو عشتي كتير مدللة بس ما عشتي شخصيتك لهلأ، حتعيشيها وانت بعمر شوي متأخر، بس صدقيني وقت حتعيشي ريما الحقيقية لما انت تثبتي لنفسك انه انا قدرت اعمل كل هاد وانجزت كل هاد وتحسي بالفخر انه انا هلا عم عيش حالي. بالاول لا، كنت اتكالية بعترف على اخواتي لانه في فرق عمر، وعلى زوجي، فما كنت حاسة باي مسؤولية. هلا حجرب عيش شخصيتي وبلشت فيها.
صدقيني كتير شعور حلو انه الوحدة تحس انه انا معتمدة على حالي، انا بقدر اوقف على رجلي، انا بقدر اعمل كل شيء، انا بقدر اثبت لنفسي انه انا جديرة انه اقوم باعمال كتيرة. هات انا بعتبره تحدي كبير للمرأة بحد ذاتها ببلد الغربة.
اكيد
يعني الانسانة بتتكون شخصيتها يعني بتنتقل نقلة نوعية متميزة لما بتحقق ذاتها.
أكيد.
وهذا الشيء بيبني شخصيتها وبيأثر على تربيتها لأطفالها.
تمام، هي اللي
بتكون المثل.
أنا حد يعني. تمام، هي النقطة إنه أنا كتير مبسوطة بقصة وبذكره فيها لابني هذا الكبير لأنه عيان علي هلا. خليه يشوف معلش شو يعني هاي المسؤولية ويتعلم مني إنه من ولا شيء رح أقدر أعمل كل شيء.
ايه برافو عليك.
انا وياهم طبعا مشان يساعدني كمان هو.
طبعا، وحلو انك تشاركيهم دائما لانه هذا بيتعلموا.
مظبوط،
هن بهالطريقه بيتعلموا.
اكيد.
ريما طبعا جو مختلف عليكي، جو بلد جديده فيها قوانين، فيها عادات كثيره. قبل ما اسالك هالسؤال بحب بس ارجع اذكر مستمعينا الامهات اللي موجودين او الابناء اذا بحبوا يهدوا امهاتهم بمناسبه عيد الام يتصلوا فينا على رقم 514-745-6789 او يبعثوا لنا تكست مسج على رقم 514-945-6789 لا اي يعني هنوا امهاتهم او اولادهم كمان. مثل ما قلت يعني برجع بعد لك السؤال انه نحن يعني انت انتقلتي نقلة مختلفة عن بلدك وفي قوانين مختلفة هون بهالبلد مختلفة. اذا يوم اجا ابنك واجا قال لك انه انا يعني انت عاقبتي وهو كان ثائر كتير دايق وقال لك انا هلا بدي اطلب 911، شو ممكن جاوبي؟
ما حيستر
ما حيستر استني عليه كمان لو سبعت شهور طولي.
لا هلا
طيب اعطيكي فرصة ناخد اتصال وتفكري بالموضوع. اوكي ناخد اتصال. الو
مساء الخير.
مساء النور، اهلا وسهلا.
اول شيء من قلة لست ريما بيان جيني والله يكون معك فأكيد حملة كبيرة عليك فإن شاء الله أنت قد ودود مثل ما نحن يعني كنا السابقون وأنتم اللاحقون.
أدي كم سنة مدام لك هون؟
23 سنة.
حلو. إن شاء الله العمر كله يا رب.
مرسي كتير، الله يخليكم ويا رب ينعاد عليكم وعلى كل أمهات العالم يا رب إن شاء الله بالهدية البال ويهدي بالنا كلنا على بلادنا إن شاء الله.
إن شاء الله يا رب.
أنا بهديها روحي لأمي
حبيبتي. أدي حلو هالكلام، يعني أدي هالتعبير حلو، أديش هالمشاعر حلوة.
يمكن كل يوم الصبح بفيقة الصبح وبتشرب كل يوم بتحضر لي فنجان قهوة بشرب معها.
نحن حاسين فيك أكيد المناسبة يعني، بس حلو أنه أنت يعني بتتمتعي بمحبة الوالدة الله يخلي لك يا هيا.
الحمد لله. أكيد وأنا يعني يمكن الزيادة أكثر بحبها لأمي لأنه عم شوف التربية اللي ربتني إياها شفتها بولادي واللي الناس بتحدثني عنه لأولادي أنه على التربية الطيبة الصالحة. أكيد الاحترام صلة الرحم أنا علمتني إياها أمي فكرستها بولادي بالأكل بالعادات بمساعدة الجيران أيا كان نوعهم أو جنسيتهم مهما كانوا. هيدا يمكن يعني شو ما حكينا بس بقدر أقول أنه بهديها روحي.
شو حلو هالحكي هذا، الله يخلي لك الوالدة يا رب تضل فوق راسك وإن شاء الله تكون عم تسمعك.
هي أكيد بلبنان عم تسمعني بحس أكيد لأنه في أشياء كثيرة صارت بغربتي وهي كانت المنبهة لإلي من أي أمر أنا حصل لي قبل ما يحصل لي نبهتني منه بروحها.
هيك قلب الأم، هيك قلب الأم
بالفعل. وفي أشياء كتير صارت يعني مثل معجزات بيني وبينها من دون ما نكون على اتصال. تصير مثلا سمت لي بنتي قبل ما أنا سميها وسميتها نفس الاسم يلي هي سمتها إياه. فهيدا لحد هلأ بعدني أنه يعني بعرف أنه ليه، لأنه إنسان قلبه كبير كتير مثل كل أم أكيد. بس أنه شي كتير يعني أنا ما عندي شي يعني بحس شو ما حكيت كل شي، كل الحنان وكل الكلام الحلو بينحنى تحت جريها. الله يخليكم ويخلينا إياها رغم أنه عمرها 97 سنة، بس
الله يخلي لك ياها.
بس بعدها هي كل شيء بحياتنا، هي شمس حياتنا. الله يخلي كل أم لأولادها.
أمين. يخلي لك الوالدة يا رب. وأكيد يعني هالكلام هذا مثل ما عم بتقولي أكيد وصلها، وإن شاء الله يا رب تكون دائما بصحة حلوة وتستمتعي بمحبتها.
إن شاء الله إن شاء الله. بحب أهديها ولكل الأمهات أكيد. غنية سعدون جابر يا أمي يا أمي لويفا
أكيد
إذا بتسمح يا فتهن.
أهلا وسهلا فيكي وعليكي وشكرا، وأكيد رح نسمعها بآخر البرنامج. شكرا إليك. إذن بالعودة، وكمان برجع بذكر مستمعينا اللي بيحبوا يتصلوا أو يعني يطلبوا أي شيء، أهلا وسهلا فيهم. المستمعة طلبت أغنية سعدون جابر للأم. بس نرجع من عيد السؤال، إذا ابنك إجاك ضربتي شي مرة ضربة خفيفة عم بتعاقبي، قالك بدي أطلبها لل 911، شو بتعملي؟ كيف تتصرفي؟
هلأ حكينا أنا وياه بهالموضوع أول ما أجينا لهون مع الكبير طبعا اللي عمره 10 سنين، أنه هذا الموضوع مو كتير يغريك ويشدك وتسوق فيه كتير للقصة، لأنه أكيد الموضوع له عواقب. بديك تكون كتير واعي. تعنيف بيناتنا أصلا ما في. بحكي معك إذا شوي صوتي عالي بدك تتحملني، لأنه الموضوع ما له سهل. أنا كنت خايفة من الفكرة تشده لمجرد أنه يجربها، بس كمان بده يكون هو فعلا واعي لها كتير، يعني مو يعملها فيني شي مرة وتبلش المشاكل الحقيقية. حكينا أنا وياه وهو استوعب مني هاي الموضوع، هو أصلا في حوار بيني وبينه ما حنوصل لهال أكيد ما حنوصل لمرحلة أنه نسد.
وهذا الحوار أهم نقطة، وهن يعني هذا القانون بيسري على الأطفال يلي بيبقوا بيعانوا أبيوت من أهلهم وبيبقوا معنفين، وبعدين في كتير آباء وأمهات يعني بيكونوا عندهم أمراض نفسية أو بيكونوا بيكونوا أيضا تحت تأثير الكحول دائما كحوليين، وهدول
لهدول الأشخاص. هذا القانون مو للناس الطبيعيين
أكيد
يعني،
بس يعني بيسمعوا أكيد من المدرسين. ف
صح.
الطفل لازم يعرف انه مو قلن هذا القانون،
هذا اللي حكينا فيه انه وقت بدك شيء شي بنحكي انا وياك حنوصل للنقطه، يا بتقنعني يا بقنعك يعني بالاخير.
اكيد. طب في نقطه تانية كمان، اذا الولد اجى قال لك انت اخذتي على السوق وشاف شغله ثمنها غالي كتير كتير واثر انه هو بده يشتريها، شو بتعملي معه؟
هلا انا ماشيه انا وجوزي تفاهمنا من زمان على النقطه انه دائما اي شيء بدنا اياه، طبعا الا شغلات كثير بتكون صغيره وعلى الماشي، بس لما بيطلبوا مني شيء بيكون محرز في له تمام بده يكون، لانه بالاساسيه الحياه ما فيك تحصلي على شيء بدون تمام. فخليهم يتعلموا يعني مره واحده. هلا هن مثلا موعودين ببلاي ستيشن، قلت لهم بجيبها بس بعد ما اشوف العلامات.
حلو.
يعني هو حيجي الغرض، بيجي هلا لا بس حيجي بعدين. وفي نقطة لما قلتي لي بس انه اذا ما كان بمقدورنا كمان هذا الموضوع حكينا فيه. هلأ كريم كتير واعي وبيتفهم، احيانا اخوه بيلا بشغله بيقول لا هي ما خرج،
هو بيعطي الدرس.
لا معلش يخليه يعرف من هلا، لانه حلو. الدنيا ما حتتقدم له هيك يعني على السهل.
اكيد اكيد. وهي نقطه كثير مهمه، لانه الاطفال لازم يوعوا انه يعني كل شيء له ثمن وثمنه غالي يعني. مزبوط. اكيد يعني مزبوط. حتما. طيب الام يعني مثلا امك الله يرحمها، انا بعرف قديش معطاءة، قديش متسامحة، قديش فانية نفسها في سبيل أولادها. الأم التقليدية العربية والسورية يلي هي لولادها مثلا طلبوا أي شيء رأسا بيكون يعني بيحضر مع الحنان ومع هيك، يعني ابنها غايب اجا بتحضر له الأكل اللي بيحبها. هل ما زالت الأم الحديثة اللي هي بعمرك بتعمل يعني رح تمارسي نفس دور والدتك اللي هي مارسته مع يعني مفهوم الأم؟ الآن تغير شوي، صارت الأم عندها اهتمام مو بس أطفال، الاهتمام بالأطفال والاهتمام بنفسها، يعني كمان في دور يعني بتعطيه إلى هي لنفسها. هل أنت رح تتصوري أنه اختفى دور هالأم التقليدية هلا بالحديثا؟
هلا هو كمشاعر ما تغير شيء، يعني هي الأم أم بكل من زمان وهلا مشاعرها تجاه أولادها ما تغيرت. اللي تغير بتغير الزمن، وهذا الشيء الطبيعي دائما بتمع التطور، انه هي بجوز صار لإلها في شيء خاص، في إلى هي بتشتغل يا في اهتمام بشي بخصها لوحدها، وهذا الشيء كتير إيجابي أنا بشوفه، لأنه لما هي بتعمل شيء لإلها نفسيتها بترتاح، ولما نفسيتها بترتاح بتعكس على أولادها هذا الشيء. بالمناسبة كتير كانت أمي مثل ما عم بتقولي حنونة ومعطاءة وكل شيء، بس كانت كتير حضارية، وهي كانت موظفة وكان إلى حياتها الخاصة يلي هلأ اللي هلا بيمارسوها كل الامهات الصبايا يعني، ونغم هيك يا ما حرمتنا من شيء كأم، فاكيد انا حكون مثلها، يعني انا هيك ربتني هي عشت بهذا الجو البيت، ايه انه هي الى رفقاتها الى سهراتها مع ابي الى التزاماتهم عندهم شغل، وبنفس الوقت ام لاخر درجه، يعني مشاعر ما نقصت علينا ابدا.
حلو، كثير حلو. يعني الحديث عن الأم ما بي لا يتوقف نهائيا، يعني وقديم منضل منحس بأم إن كانت موجودة أو إن كانت رحلة عن الدنيا. شو أغلى هدية إجتك من ابنك؟ شو بتحسي إنه أحلى هدية عطاك إياها من أولادك؟
اللفتات حلوة، يعني أنا ما بدي أحكي عن الهدايا المادية أبدا، بدي أحكي عن لفتاتهم الحلوة. هذا آخر عيد أم لما كانوا هنا، لا اختلف الموضوع، نحن كنا وقت كنا بالشام كانوا يروحوا مع أبوهم وينقوا هدايا وكذا، هون كريم لوحده جاب أخوه وعملوا لي بطاقة كتير حلوة كتبوا عليها وزينوها وبري وحطوا صورهم ووردة،
قديش حلوة
كانت بتاخذ عقل.
هي أحلى شيء أكيد،
فعلا طيرت لي عقلي قد ما حلو، وشاغلين عليها يعني متعوبة عليها
فعلا قدي بتترك أثر حلو بنفسك أكيد،
بدها تضل عندك العمر كله أكيد. يعني حبيتها ومن ريحتهم هيك يعني فيها طفولة، فيها طفولة.
الله يخليلك يا أم، الله يخليلك يا أم. بدي أشكرك كثير على هاللقاء الحلو، وبدي يعني أنحني أمامك وأمام كل الأمهات يلي بيستاهلوا، ونقول لهم كل عام وأنتوا بألف خير، أنتوا تاج راسنا وأنتوا الينبوع الكبير يلي عبيروينا أكيد. شو بدك تقولي كلمة أخيرة؟
بدي أقول كلمة أخيرة بدون أي حسد لأي حدا، بس نيال اللي أمه حده، اللي عنده كلمة حلوة لازم يقولها لأمه وهي عايشة، لأنه بلحظة بيلاقي حال لوحده بيقول يا ريتني قلت لها ويا ريتني عانتها ويا ريتني شفتها.
العمر إليك لوالدتك، وإن شاء الله يا ربي يعني دائما بتتذكريها هيك لطول العمر، بتضلي بتتذكريها، والله يخلي لك أولادك ويخلينا كل الأمهات
إن شاء الله يا رب، وكل عام وأنت بخير. أنت
شكرا كمان، كل عام وأنتوا بألف خير أعزائي المستمعين. شكرا لأصغائكم، شكرا لمشاركتكم. موعدنا معكم الأسبوع القادم بحلقة جديدة من برنامج ليالي يمال الشام. كل أسرة ليالي يمال الشام بتحييكم وبتتمنى لكم أسبوع حلو كتير، وبنترككم مع الأغنية اللي طلبتها المستمعين.